السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين القائل: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم احشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم نسألك أن تبارك في هذا اللقاء، وأن تجري الحق على ألسنتنا يا رب العالمين، وأن توفقنا وتسددنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. أربع شمعات في جناح ملكي في أحد الفنادق كان يجهزه منذ أيام لاستقبال قمره التي اختارها من بين النساء، شمعات جميلة وألوان حمراء وأوراد الروز وغيرها من الورود والأزهار التي حل بها تلك الليلة في ذلك المكان. دفع أموالا طائلة واستأجر سيارة فارهة من أجل أن يستقل أو يستقل هو وعروسته في تلك السيارة ليعيش حياة جميلة رائعة في ليلة من أجمل لياليه. دخل هو وإياها إلى غرفتهم، إلى ذلك الجناح الجميل في ذلك المكان الرائع والذي دفعت فيه تلك الأموال. وبينما هو جالس بعد بضع دقائق، سنتحدث عنها بعد قليل ما الذي جرى فيها، أخرج تلك العبارة التي لم يخرجها إلا لأمه في بعض الأحيان، ولكنه في هذه الليلة يخرجها من شغاف قلبه. إلى من؟ إلى العروسة الجميلة، إلى التي اختارها دون نساء العالمين. بينما هي بجواره في ليلة حالمة جميلة وتلك الأنوار مشتعلة، إذا به يقول لها: أحبك يا زوجتي. فتتلكأ هي وتخرج أنا، ثم تصبر قليلا، ثم تخرج بعد ذلك الكلمة الثانية، ثم تتمالك بعد ذلك وتخرجها وتقول: وأنا أحبك يا زوجي. هل تعلمون ما قصة هذا الحب؟ هل تعرفون الأسطورة، أسطورة الحب التي وصلت إلى بهذين الشخصين إلى تلك القاعة الجميلة ومن ثم إلى غرفتهما؟ دعونا نعيش هذه الليلة قصة الحب، مشاعر الحب، أجمل لحظات الحياة في حياة كثير من الناس. هل خططنا لها بطريقة صحيحة؟ هل درسناها بطريقة صحيحة؟ ما المعلومات التي نملكها لندخل تلك الغرفة التي دفعنا فيها تلك الأموال؟ دعونا نبدأ القصة من أولها. كان هناك رجل الكهف، يحمل الهراوة بيمينه ويجذب زوجته بيساره. وأرجو أن تتصوروا الصورة. كان ذلك الرجل رجل الكهف، ليس لديه إلا شيء بسيط يستره على ظهره وشيء من بطنه وأشياء أخرى. كان يحمل الهراوة بيمينه ويجذب زوجته بيساره، وهي مستسلمة له في سعادة بالغة، وتتطلع إلى بنات جنسها في زهو وخيلاء وخيلاء. كان الزواج بالنسبة لهم لا يعدو أكثر من اجتماع دوغا وهو الرجل مع موغا وهي الأنثى، وهذا الكلام في عالم الكهوف ليس في عالم الطبيعة، من أجل إنجاب النوغاغو وهم الأبناء. لا حب، لا مشاعر، لا عواطف، حياة صماء قاسية تماما كالعصر الحجري الذي ينتمون إليه. وظلت هذه الصورة نمط الحياة الزوجية في العصر الحجري، ولم تكن هناك ثمة منغصات تذكر، اللهم إلا بعض المرات القليلة التي اضطر فيها أحد الأزواج لإلقاء زوجته لأسد جائع فاجأهما ليلا وهما يرقدان بسلام في كهفهما الساحر لينجو هو بنفسه. لكنها تبقى حالات فردية على أي حال، وحبال المودة رغم كل ذلك ظلت قائمة ومتينة بين هؤلاء الأزواج، حتى انتشرت بينهم أسطورة تقول هذه الأسطورة، والتي جاء بها مجموعة من الصيادين الذين ذهبوا إلى أماكن بعيدة، يقولون أن ثمة جنة موعودة يزعمون أن هناك شعورا لذيذا في تلك الجنة يدغدغ القلب ويملك الفؤاد وينعش الروح. قالوا بأن الرجل يستطيع أن يتكلم بلغة لم يتقنها من قبل، ويستطيع أن يخطف بتلك اللغة لب امرأة الجبل التي كان يتمناها الجميع ولكن لم يستطيع الوصول إليها. سمع بهذه الإشاعة رجل يقال له حوبة، فذهب ليتأكد من هذه الأسطورة، ومضى 10 سنين وتحرقه والشمس تحرقه وهو يبحث عن ذلك السر في ذلك المكان. وفي منتصف ليل أحد الأيام وصل حوبة إلى كهف يشبه الكهف الذي قيل أنه يحمل بداخله السر. جلس قليلا، جمع شتات نفسه غير مصدق أنه أصبح أخيرا أمام حلمه. لم يعد يفصله عن معرفة السر إلا خطوات معدودة، فهو على باب الكهف الآن. بحث حوبة عن حجرين مناسبين وأشعل النار في المشعل الذي صنعه من أجل هذه اللحظة، ثم بدأ طريقه إلى الداخل إلى حيث يكمن السر. بدأ يسير في تلك الطرقات وتلك التشعبات في الجبل ساعة كاملة أو يزيد قليلا، حتى وصل إلى داخل الكهف، وإذا ثمة حجر أو ثمة مقعد حجري ينتصب شامخا في صدر الممر. يا ترى ما هو هذا المقعد الحجري؟ وقف قليلا يتأمل تلك الغرفة الضيقة التي انتهت إليها رحلته، لم يكن بها شيء يستحق الاهتمام سوى ذلك المقعد الحجري، وإن شئنا الدقة الكيس الذي وضع على المقعد. وبالرغم من شوق حوبة لمعرفة ذلك السر إلا أنه كان مترددا في مد يده والتقاط الكيس، لقد سمع أن السر في ذلك الكيس. استجمع قواه وفتح الكيس بعد أن تقدم لذلك المقعد ببطء، ثم مد يده المرتعش إلى الكيس وأخذها وبدأ في قراءة الكلام المكتوب وهو يكاد يكون مسحورا. تمتم حوبة بصوت مرفوع، مهما كان في ذلك الكيس تلك العبارة التي تقول: مهما كان لونك أو جنسك أو لغتك، أنت أول من يطلع على السر، أنت يا لحظك الحسن أول من يفضى إليه بسر الأسطورة. إننا نتحدث عن الرجل والمرأة، عن الشوق واللهفة، عن اللذة والمتعة، عن الهجر والتلاقي. بمجرد معرفتك للسر سينتهي عصرك مهما بدا لك متقدما، وسيبدأ عصر جديد. ستبتعد أنت وأبناء جنسك لتصبح أكثر تحضرا، أكثر إنسانية وتعاطفا. ستصبح لك امرأة وستدافع عنها بروحك، سيكون هناك ما يسمى بالعائلة أو الأسرة. ستعود مساء لتجد من ينتظرك، وإن غبت ستجد من يفتقدك. لن تكون امرأتك مجبرة على وضع تلك المادة كريهة الرائحة على شعرها لتهرب منها. لا تتعجب، سيصبح هناك أشياء أخرى للتدليل على الانجذاب. لن تخشى بعد اليوم أن يسطو أحد على كهفك، فالجميع ستظللهم طاقة روحية رهيبة تجعل كل رجل ينجذب إلى امرأة واحدة، وكل امرأة تركن إلى رجل واحد. وهكذا عرف الناس الحب. إننا في ليلة حب، أولها حب ووسطها حب وتودع أيضا بالحب. دعونا نعيش هذه الليلة مع الأزواج الذين يبدأون حياة جديدة، مع فتيات لا يزالون في سن الزهور، وشباب بدأوا حياة جديدة بعد كد لجمع ذلك المال حتى لقوا تلك العروسة. أسئلة حيرة كثيرة في ذهن الفتاة، ومثلها أو أكثر في ذهن الشاب. إجابات شافية بإذن الله تعالى نسمعها الليلة عن إشكالات كثيرة تمر على كثير من الشباب. أول ليلة في القصر، أو أول ليلة في الفندق أو الشقة المفروشة أو غيرها، ماذا يقول الشاب؟ هل يظلون صامتين أم هناك كلام ينبغي أن يقال؟ هل يتفقون من أول ليلة على حياتهم؟ ما هي القضايا التي يتفقون عليها؟ هل القضايا المتفق عليها أم القضايا الشائكة التي ستسبب إشكالات لحياتهم؟ وقبل أن يدخلوا إلى ذلك القصر وذلك الفندق، ماذا يفعلون في أيام الملكة؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن يحرصوا عليها بعد العقد؟ هل يكلمون بعضهم في كل ليلة؟ ما هي قصة 12,000 ريال التي دفعت في أيام الملكة؟ دعونا نتحدث أيضا أيها الإخوة عن بعض ما تفعله الفتيات في ليلة جهازها، بل قبل جهازها بأشهر، وماذا يفعله أيضا الشاب، وما الذي ينبغي أن يفعله. وسنسمع بإذن الله تعالى في هذا اللقاء جبار من الجبابرة كان مضرب المثل في قتل الناس، حتى قتل كما قال الذهبي 100,000 رجل في مجلسه أمامه، ومع هذا كان إذا دخل بيته قبل باطن قدم زوجته. من هو هذا الرجل؟ وكيف وصل لهذه المرحلة؟ وأي عاطفة حملها ذلك القلب؟ دعونا نعش أيها الإخوة في هذه الليلة ليلة أنس وفرح وسعادة مع الأزواج. إن الزواج أيها الإخوة ليس أحلام وردية وفستان أبيض وشهر عسل، بل الزواج أكبر من ذلك، وهذه من القضايا التي ينبغي أن ينتبه لها الشاب وكذلك الفتاة. الزواج امتثال لأمر الله عز وجل، وأنكحوا الأيامى منكم. الزواج تلبية مأمونة للحاجة الغريزية الموجودة بين الرجل والمرأة. الزواج تكوين أسرة مسلمة. الزواج استقرار نفسي وسكن ومودة. وصدق الله حينما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما المراد أيها الإخوة بالسكن؟ إن السكن يعني الاستقرار النفسي، لتكون الزوجة قرة عين لهذا الزوج لا ينظر إلى غيرها، ويكون الزوج قرة عين أيضا لهذه الزوجة. وما المودة؟ المودة شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضا والسعادة. وما الرحمة؟ الرحمة هو ينبوع الرقة وحسن الخلق بين الزوجين. إننا أمام ثلاث قضايا ينبغي أن يعيها الشاب وهو يدخل في هذا العالم. سكينة، فهو لا يجد مشاكل في داخل بيته، ولا يجد امرأة صليطة اللسان في داخل بيته، لا تعرف إلا الطلبات أو المشاكل أو قلب المواجع وبدء معارك بمجرد دخوله إلى البيت. الزواج مودة ورحمة، الزواج قرب بين الرجل وبين المرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن الزواج أيها الإخوة يعني جيل يحمل اسمك في الدنيا والآخرة، جيل يحمل اسمك، فأنت إذا تزوجت جاءت تلك الذرية لتحمل ذلك الاسم الذي كان بمفرده وحيدا، ثم تزوجت وإذا بهؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا يأتون إليك. إن زواجا بهذا المعنى يحتاج إلى قضية مهمة، وهي إحسان النية فيه، لأنه عبادة. أما من يدخلون الزواج ويبدأون في البحث عن موظفة وموظفة فقط دون النظر لدينها، أو جميلة وجميلة فقط دون النظر لالتزامها واستقامتها وصلاحها أو بيتها، أو ينظرون لحسبها وحسبها فقط، تأمل في هذا الحديث العجيب الذي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيه قواعد مهمة لكل شاب مقدم على الحياة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره، قال: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يجده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسنها لم يجده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. أخرجها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. إن إصلاح النية في الزواج، وأن هذا الإنسان يريد أن يغض بصره ويحسن فرجه وأن يصل رحمه أيضا، فلا شك أن هذا من أعظم ما يعين العبد على توفيق الله عز وجل وسعادته في هذه الحياة. إن زواجا أيها الإخوة يبدأ بهذه الطريقة لحري بإذن الله تعالى أن يكون النجاح حليفه، حتى لو كان الشاب فقيرا لا يملك إلا وظيفة بأشياء بسيطة من المال. هذا الزواج أيها الإخوة الذي يفكر فيه الشخص تأتيه تساؤلات كثيرة في أوله: كيف سأتعامل مع امرأة سأراها لأول مرة؟ والعكس: كيف سأكون أسرة؟ تقول الفتاة في نفسها: كيف أتعامل مع أهله؟ كيف أتعامل مع مولودي الأول؟ من سيحل مشاكلنا إذا حصلت؟ من سألجأ إليه في حل هذه المشاكل؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن نناقشها في أول ليالينا؟ يقول الزوج: لو بكت ماذا سأفعل؟ لو صاحت ماذا سأفعل؟ لو أخرجت سرا من أسراري ماذا سأفعل؟ أسئلة كثيرة أيها الإخوة فعلا بحاجة إلى إجابة، والإجابة في هذا اللقاء بإذن الله، والذي عنون له بسنة أولى زواج. نبدأ أولى خطوات هذه السنة بالعقد أو الملكة. إن العقد أيها الإخوة هو إضفاء الشرعية على الزواج. وفي الملكة وصايا مهمة، من أهمها لا تطول فترتها، فلا ينبغي أن تزيد الفترة بين الملكة ووقت الزواج، بل ينبغي أن تكون الفترة قليلة ولا تزيد عن شهرين أو ثلاثة، وإذا اضطر إلى أربعة. أما أن يزيد عن ذلك فإن كثيرا من المشاكل تحصل بسبب طول هذه الفترة، والرجل يرغب شيء وهي ترغب شيئا آخر، والرجل يريد أن يحادثها ويقول هي زوجتي بالشرع وهي تريد شيئا آخر، هي لها ظروفها الخاصة في داخل البيت، وهو يتعامل معها كامرأة ليس عندها أحد من أهلها، لا أمها ولا أبوها ولا أخواتها. لا تطول هذه الفترة. وقد خالف أحد الإخوة هذه الوصية، فماذا حصل؟ ظل يرسل لها بطاقات شحن لجواله يوما بعد يوم، واستمرت فترة ملكتهم 6 أشهر، فدفع في تلك الفترة 12,500 ريال. لو قيل له ادفعها لمشروع من المشاريع أو لشراء مجلس للرجال أو النساء لم يدفع، بل لو قالت له بعد ذلك دعنا نغير غرفة نومنا التي اشتريت ب3,000 إلى غرفة ب7,000 لعدها مجنونة أو مصابة بمرض نفسي أو غير ذلك من الأشياء، بينما هو دفع 12,000 ريال من أجل أن يسمع مكالمات في منتصف الليالي. ثم ذهبت هذه المكالمات، بل ووقع بينهم مشاكل كثيرة بسبب طول هذه الفترة. لا بأس بالجلوس معها شرعا، فهذا شرع مباح وهي زوجة لك، فلا بأس بالجلوس معها. أما الخروج معها فلا تخرج هذه المرأة التي لم يتزوج هذا الشخص، إنما عقد عليها فقط، أي لم يحصل بينهما دخول، بل تبقى في بيت أهلها. فإن احتاجوا إلى خروج فإنها تخرج مع إخوانها الكبار الذين يعقلون، أو مع أمها أو مع أبيها أو مع أحد الأشخاص الذين هم محارم لها. أما خروجها مع هذا الشخص ووضع طفلا صغيرا بينهما فإن هذه من الأخطار التي سببت طلاقا وللأسف الشديد بين كثير من الأسر، فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. أيضا عند الجلوس لا بأس بالجلوس في مكان واضح حتى يكون الأهل في مأمن يأمنون هذا الشاب من أن يفعل ما لا يرضونه هم، وهذه أشياء من العرف ينبغي أن ننتبه لها. جميل أن يأتي الإنسان في زياراته المتباعدة، لأن بعض الأشخاص كل عنده 6 فروض في يومه، 5 صلوات وزيارة من يريد الزواج بها، فكل ليلة بعد صلاة العصر يدق الجرس، الحبيب العاشق يريد أن يقابل هذه الفتاة وهي مشغولة بأشياء كثيرة، هو ليس لديه إلا ثوب وبشت وشماغ جديد، وهي لديها من الجهاز ما يحتاج إلى 2 أو 3 شهور لإعداده، ولكنه يفكر بطريقته هو. فلا تكن ثقيلا، بل باعد بين الزيارات، وإذا زرت فجميل أن يكون بين يديك هدية تقدمها إما لبيتها أو لأهلها كصحن من الحلوى مثلا أو أي شيء آخر. المهم من الجميل والذوق والروعة عند الرجل أن يأتي بمثل هذه الهدايا، فإنها تعطي انطباعا جيدا عند هؤلاء الناس بأن هذا الرجل كريم، فهم يكرموك، فكن أنت أكثر إكراما منهم. ومن الأشياء التي ننتبه لها الجلوس لساعات طويلة ومتأخرة، فإن بعض الأشخاص يأتي 10:00 ويخرج مع 1/3 من الليل، وما أدري ما الذي يجعل هذه الجلسات تطول، مع أن هذه المرأة ستكون زوجته وتكون معه في بيته. يا عروس، شيء لا تنسيه عند تجهيزك. سأوجه الخطاب أيها الإخوة في لقائنا هذه الليلة للفتاة وللشاب، فواحدة لها وواحدة له. تبدأ الفتاة عندما تريد أن تجهز نفسها قبل الزواج بأشهر عديدة، قائمة بعشرات الأشياء: فستان الزواج، وملابس السهرة، وملابس الخروج، وملابس البيت، وأحذية، وحقائب، ومكياج، وعطور، وكريمات، وأشياء كثيرة. هذا سوى تقشير البشرة، وتبييض الأسنان، والتقويم، والليزر، وإزالة الدهون، وفرد الشعر، وقائمة مخيفة من العمليات التي تعمد إليها العروس فقط من أجل ماذا؟ لتغيير قشرتها الخارجية، بحيث يكون ذلك الوجه قمة في الجمال والبياض. ولكن هي تريد فقط أن تظهر بجمال أخاذ يأسر قلب زوجها، وكأن هذا هو الذي سيحضر السعادة الزوجية طائعة تحت قدميها. الكثير من الفتيات يسمعون الفتيات في أعمارهن، إما متزوجات أو غير متزوجات، يقولن لها: املكي قلبك قلبه بجمالك، وإلا فستخسريه. ولهذا هي تعيش في صراع. تجدها قبل أيام الزواج تقول في نفسها: ماذا أفعل حتى لا يشاهد زوجي وجهي دون مكياج عند استيقاظي في الصباح؟ ماذا أفعل حتى لا يرى آثار حب الشباب على وجهي؟ ماذا أفعل عندما يذهب كريم الأساس الذي أضعه على وجهي ليخفي كثير من المعالم الغير جيدة في وجهي؟ كيف أخفي السواد تحت عيني؟ أخشى أن يراني فعلا بذلك السواد فيغضب مني. أخشى أن يكتشف أن لدي حرقا في كتفي، وأنا أقسم لك بأنه لن يكتشف، لأن الرجل أعمى في هذه المناطق ولن يراها البتة. ويستمر هذا الأمر حتى بعد دخولها في بيت الزوجية، لكنها تصطدم لأن زوجها رغم حبه لها واهتمامه بها لم يلاحظ أنها صبغت خصلات من شعرها باللون الذهبي. فالرجال لا يفكرون بهذه الطريقة، ولم ينبهر باللون الجديد لعدساتها، وهنا تشعر الفتاة بالإحباط. فيا فتاتنا، يا رائعة، يا عروسة، اعلمي أن تجملك أولا لزوجك عبادة، ثم إن عدم انبهار زوجك بجمالك لا يدل على عدم صدق مودته لك، بل الحب الحقيقي عند الزوج هو القرب منك والجلوس معك والاستمتاع بحديثك. الجمال الحقيقي يا فتاة في أخلاقك، في لطافة ذوقك، في شخصيتك. اعطي شيئا من الاهتمام لقلبك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كم من فتاة تبذل أموالا طائلة من أجل أن يظهر وجهها بأجمل حلة، وهذا حسن، ولكن أين تطهير القلب؟ أين نظافة القلب؟ أين الحرص على مثل هذا الأمر؟ إننا أيها الإخوة بحاجة أن نوجه الفتاة إلى أن تعتني بأنواع منوعة من جمالها، لا أن تخسر أموالا طائلة في أشياء لا يستفاد منها إلا في لحظة أو في بضع لحظات. أما الشاب أيها الإخوة، فعندما يريد يخطب له أهله فتسمعه يقول: أريدها قرطاسة في بياضها، طويلة وليست أطول مني، ذكية وليست أذكى مني، جميلة وطبعا أجمل مني. لماذا؟ لأنه وحش، ليست سمينة ولا نحيفة، مثل أختي هيا بالضبط، أخته هو وليس أنا. وخذ من المواصفات التي على هذه الشاكلة، ثم يظلون في بحث مرير من حي إلى حي، يتلصصون على البنات في دار تحفيظ، أو يبحثون عنهم في حفل من الحفلات، أو في مكان عرس في إحدى الليالي، ثم يجدون فتاة ويبدأون في السؤال عنها والوصول إلى بيتها، ثم يكتشفون بأن قد خالفت شرطا واحدا، وهو أن شعرها لم يكن طويلا، بل قصته قبل أسبوعين والأسف الشديد. وخذ من المواصفات التي جعلت كثيرا من الشباب كان بالإمكان أن يتزوجوا وهم أبناء 20 فظلوا إلى 28 أو 30، وأعرف حالات مثل هذه الحالات. فيا أيها الشاب، أين الدين؟ لابد يا أيها الشاب أن تحرص على ذات الدين، كما أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم يا أحبتي، يقول بعض الباحثين أنه لم يقل في اختيار المرأة ولخلقها. لماذا؟ لأن الأصل الاعوجاج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وخلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وهذا ليس عيبا في المرأة، بل هو من قرأ واطلع في مثل هذه القضايا وجد أنه مفخرة وعزا للمرأة. إن ذهبت تقيمه كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. ليس هناك زوج أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حصلت له مشاكل عدة في داخل بيتي. لماذا؟ لأنه يتعامل مع امرأة خلقها الله عز وجل كذلك. إذن المرأة أيها الإخوة تأتي من بيتها بطباع معينة تربت عليها، وعندها استعداد للتغيير حسب تربية الزوج لها. فلنحرص يا شباب على هذه المسألة، وهي قضية الدين، ولهذا الدين تظهر من أول الأيام في حياتهم الزوجية. ودعوني أقف معكم مع هذه القصة الرمزية التي ذكرها أحد الإخوة. في أحد المدن تم افتتاح متجر لبيع الأزواج، وسامحوني يا رجال، تم فتح متجر لبيع الأزواج حيث يمكن للمرأة الذهاب لاختيار زوج بنفسها. ومن بين التعليمات التي وضعت في المدخل حول أسلوب عمل المتجر أن للمرأة فرصة الدخول مرة واحدة للمتجر، ويمكن الاختيار من أحد الطوابق أو الذهاب إلى الطابق الآخر الأعلى منه، ولكن لا يمكن النزول إلى الأسفل مطلقا. دخلت إحدى النساء لمتجر الأزواج لاختيار زوج لها، أو يكون رجل أيضا يختار امرأة. في مدخل الطابق الأول علامة، دعوه يكون امرأة أحسن، وإن كانت بعض المواصفات لا تنطبق على الرجال. في مدخل الطابق الأول يقول، ونسير على القصة على أنها تختار زوجا، الرجال هنا لديهم عمل في الطابق الأول ومؤمنون بالله، فلم أرادت أن تشبع صفة أخرى أو تبحث عن صفات أخرى، فضغطت على المصعد للدور الثاني. في مدخل الطابق الثاني علامة أو عبارة كتبت، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم، فأرادت أن تصعد إلى الثالث لعل تجد صفات أحسن. كتب في الطابق الثالث، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب. فقالت، هذه صفات جيدة ولكن سأستمر بالصعود. وصلت إلى الطابق الرابع لتجد علامة، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون زوجاتهم في أعمال المنزل. فتعجبت في خلجات نفسها وقالت، يا إلهي لا أستطيع التحمل، سأوافق على هذا الزوج. ولكنها استمرت بالصعود. وفي الطابق الخامس وجدت العبارة التالية، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ولهم قابلية رومانسية عالية لمحبة زوجاتهم. كادت أن تطع قدمها ذلك الطابق، لكنها قالت، سأصعد إلى الدور السابع أو السادس لعلي أجد فيه مواصفات أحلى. وفي مدخل الطابق السادس وجدت العبارة التالية، أنت الزائرة رقم 40363، ليس هناك أي رجال في هذا الطابق، لأن هذا الطابق وجد خصيصا كبرهان أن النساء لا يمكن إرضاؤهم أبدا. ثم كتب بعد ذلك، شكرا للتسوق في متجر الأزواج، وانتبهي لخطواتك وأنت تخرجين، ونتمنى لك يوما سعيدا. إن هذه الطوابق حتى الشباب يسلكونها بسبب التشرطات والتعنتات العجيبة، وكثير من الناس ينطبق عليه قول الأعرابية لزوجها، بل بعض الناس حتى لا نظلم أحدا، عندما جلست مع زوجها في لحظة أنس وقالت، يا زوجي أنا وأنت في الجنة، فقال لها، قال أنا شاكرة صابرة وأنت شاكر، وهبت مثلي جميلة ووهبت مثلك غير جميل، فأنا وأنت في الجنة، أنت صابر وأنا شاكر. إن كثرة التعنت والتشرف في كثير من الفتيات وكذلك الشباب يمنعهم من دخول هذا العالم. لقد قال صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. فأين نحن من هذا أيها الإخوة في بحث أحيانا عن شاب بواصفات معينة لا يمكن أن تجدها إلا بشق الأنفس، والعكس كذلك. فإذا توفرت امرأة لديها من الجمال الجيد ثم دين وهو أعلى من ذلك كله، لا شك أن الرجل يحرص على الإقدام على هذه المرأة. والدين أيها الإخوة إذا حرصوا عليه ظهر في الأيام الأولى من حياتهما. في الليلة الأولى يسهرون إلى قرب الفجر ثم ينامون إلى بعد الظهر، فتفوتهم صلاة الفجر ويفوتهم كذلك صلاة الظهر. متى ما رضي الله عنك وعنك فإن الله سيوفقكم بإذنه تعالى. لهذا تحتاج أن تنتبه الفتاة لهذه القضايا. إنني أتعجب من بعض الفتيات الذين يجلسون من بعد صلاة الظهر تحت أيدي الكوافيرة إلى بعد صلاة العشاء، فلا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وما أدري على أي مذهب يسيرون، إلا أن يكون هناك فقهاء خاصون بالمتزوجين فقط يفتونهم هذه الفتاوى. ولا يوجد أبدا بالإجماع لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم يوجد في كتب أحد الفقهاء في أي المذاهب أن من أسباب التأخير هو الجلوس بين يدي الكوافير إلى بعد صلاة العشاء. إن المرأة المتدينة أيها الإخوة زوجة تعينك على الإيمان، على الإيمان. لما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية، قال الصحابة لرسول الله أي المال خير فنتخذه يا رسول الله؟ قال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا هو المنهج الشرعي، لأننا ابتلينا في هذا الزمان للأسف الشديد جراء التغريب الذي أصاب الأمة الإسلامية بقضايا كثيرة أبعدت الناس عن المنهج الصحيح، منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الاختيار والتعامل والعيش أيضا، والعيش بسعادة. وسأطلعكم الليلة على علاقة عاطفية رائعة لمحمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كانت وكيف كان تعامله معهن. إذن زوجة تعينه على الإيمان، ترضى بما قسم الله، تحثه على الرزق الحلال، تفرح بالتزامه وطاعته، تحمسه على العمل لله والتضحية في سبيله، تجتاز معه المحن. إن بعض النساء أيها الإخوة تقول لزوجها، وقد سمعت زوجا يقول لي بالحرف الواحد وجاء المسجد، وقد رأيته متغيرا مظهره بعد أن كان حسن المظهر ذو لحية كثة، وإذا به قد حلقها بالكامل. فقلت له لما؟ قالت لي زوجتي أن منظرك باللحية بشع ولا أريد أن أراك بهذه الطريقة. ألي هذه الدرجة تكون المرأة معينة لزوجها على أمور محرمة لا ينبغي أن تفعلها تلك المرأة. المرأة المتدينة والزوج المتدين، المرأة المتدينة أيها الإخوة تجعلك في راحة ترتاح في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرة وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله، أي تحفظه في نفسها وفي ماله، تريحه في داخل بيته. زوجة تمتعك في الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إن المرأة أيها الإخوة عندما تمسك بالسر الذي سنتحدث عنه بعد قليل بإذن الله تجعل هذا الرجل يعيش في جنة ليس مثلها جنة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، سواء في قلبه أو في ماله أو في غيره من الأمور. المرأة الصالحة عندما تمتعك في الدنيا تمنحك الحب والأنس والشوق، وتطارحك الغرام والهيام، وتنشر السرور والبهجة في داخل بيتك، وتعطيك اللذة والمتعة. حينما تكون امرأة صالحة لا تتمنع عن زوجها. زوجة تنصرك على الشيطان، تكون عونا لك، تعفك أيضا عندما تعود من جو مليء بالفتن، فتجد امرأة قد تزينت وتحسنت ولبست أحسن ثيابها وأرسلت لك رسالة قبل أن تدخل إلى البيت بأنها مشتاقة إليك وتتمنى رؤيتك، فتدخل وأنت مسرور فرح بتلك المرأة التي رزقك الله عز وجل إياها. زوجة تمنحك كل خير. قال صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، ليس شعر منكوش منفوش للتو خرج من المطبخ. ليس هذا أيها الإخوة عيب في المرأة، بل ينبغي للرجل أن يراعيها أيضا، فهي أم خمسة أولاد وتجهز لك الطعام، ولكن أن يكون هذا هو ديدنها في بيتها هذا هو الخطأ. وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها برتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. زوجة تحبك وتحبها. قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب. وقال ابن سيرين أي هذا هو الحب، الحب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه لزوجاته، لزوجاته، لخديجة، لعائشة، لغيرهم من زوجاته رضي الله تعالى عنهم. زوجة أيها الإخوة عندما تكون صالحة تلاعبها وتلاعبك. يا جابر تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية تعضها وتعضك. صحيح أن بعضهم يصل عضه إلى ضرس العقل وأنيابه تنشب في رقبة تلك المرأة، لكن نحن بحاجة إلى لطف حتى في هذه الأشياء، تعضها وتعضك. أما تلاعبها وتلاعبك فاسمع إلى الشراح ماذا يقول. تلاعبها، وأنا أنقل لكم كلامهم، وكما قيل ناقر الكفر ليس بكافر. تلاعبها من اللعب، اللعب. متى آخر مرة فعلا لعب الرجل مع امرأته؟ كم هي الألعاب اليوم الرائعة الموجودة للأزواج فقط؟ خذ لعبة كريستال مثلا، إحدى اللعب الرائعة. خذ أيضا لعبة، خلي لعبة من اللعب، ومن أحسن المناطق التي رأيتها تعتني بإصدار اللعب للأزواج هي مدينة جدة. فمن خلال بحثي عن هذه الأشياء لأنشرها بين الإخوة، إذا هناك إبداع رائع في هذه المسألة، الألعاب الزوجية. وإذا أردتم مكان وجودها فليدخل زوجاتكم، لا أنتم، أو أنتم إن شئتم منتديات عالم حواء، فستجدون فيها عددا كبيرا من الألعاب الجميلة. خذ لعبة رائعة ذكائية إلى غيرها من الأشياء، العبها مع زوجتك في بعض الليالي. فأنا وأنت لسنا خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسامر زوجته ويسابقها ويدفعها وهو يذهب إلى بيت الفارسي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته لأهله، فإنهن من الحق. ما أجمل أن يتصاب الرجل في بيته. أما يلاعبها الأخرى فقد ذكرها الحافظ ابن حجر، يلاعبها وتلاعبه، قال: وهو من اللعاب، اللعاب. وتفسيره بعد ذلك عليكم، فإن هذه المنطقة منطقة مشفرة لا يجوز إخراجها في هذا الوقت. إذن أيها الإخوة، ما أجمل أن يحصل هذا فعلا بين الأزواج، تلاعبها وتلاعبك، وتعضها وتعضك، يطعمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، إلى غير ذلك من الأشياء التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل أيها الإخوة بعد الإعداد والاختيار وبعض الضوابط في الاختيار وأيام الملكة أيضا إلى أول ليلة من ليالي الفرح والأنس. خرج من القصر في الساعة الواحدة أو قبلها أو بعدها، ركب السيارة اللكزس أو سيارة فياغرا أو غيرها، ثم ذهب إلى القصر بعد أن حمل زوجته معه وهم صامتون في السيارة أو يتحدثون بأشياء بسيطة حتى وصلوا إلى عشهم الجميل في أول ليلة. أيها الإخوة، هذه الليلة من أجمل الليالي وأحلاها في حياة الزوجين، وهي ليلة مهمة وصعبة أيضا، خاصة على الفتاة كثيرة الحياة. فماذا نحتاج في هذه الليلة؟ العزاب سيستفيدوا، أما غير العزاب فليجددوا حياتهم الأولى باستئجار غرفة في فندق أو في شقة مفروشة، حتى لا يفهم أخواتي كما فهم بعضهن أن هذا العنوان يعني أن أزواجهم يتزوجوا مرة أخرى. فإن تزوجوا فهو دين وشرع، ولكنني أنصح الأزواج أن يجددوا حياتهم الأولى، فإنها جميلة ورائعة، وهذه المرأة تحمل مواصفات كثيرة من الروعة وغيرها مما يمكن أن يستفيد منه هذا الرجل. ماذا تفعل في الليلة الأولى؟ كونوا هادئين، فلا داعي لي، لا داعي لي كثير الحزن أو الخوف أو الغضب أحيانا ونحو ذلك، لا داعي لمثل هذه المشاعر التي تدخل في رأس الزوج أو الزوجة. كونوا هادئين. ما أجمل الصلاة والدعاء في هذه الليلة. أجمل ما أجمل الصلاة. في دراسة نفسية أيها الإخوة على أثر الصلاة على المتزوجين وجدوا أن الرجل إذا صلى هو امرأته في تلك الليلة خرج هرمون فعلا من جسمهما وذهب. صلت معه في تلك الليلة، وعندما أرادت أن ترفع من السجود نشب رأسها في ثوبه، وأصبحت ليلة ليلة تريد أن تفك رأسها المليء بأعمال الكوافير لم تستطع. في آخر المطاف انتقضت الصلاة بالكامل وأعادوها بعد ذلك مرة أخرى. إذن أيها الإخوة نحن بحاجة فعلا إلى أن نصلي، لكن ابتعد عنها قليلا، اجعلها من خلفك فعلا ولا تجعلها بجوارك، فإن بعض الإخوة لا يفقهون هذا فقها شرعيا فيجعلها بجواره، فلا تتم لهم صلاة بعد تكبيرة الإحرام مطلقا. فرجل له 25 سنة لم يتزوج ثم تصلي هذه بجواره، أي فقه سيحصل في تلك الليلة؟ ما أجمل الصلاة والدعاء. اكسر حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعضكم. وجميل أيها الإخوة من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها في تلك الليلة هو أن يقترب الرجل من زوجته ويلامس جسدها خاصة يديها، يضع يده على يديها. ما أجمل تلك الليالي. أظنكم الليلة أحد مملك هنا يا إخوة، أحد يعقد زواج عشان نسوي زواج جماعي في جامعة الكوثر إن شاء الله. أيضا أكسر حاجز الخوف. من المهم في هذه الليلة أن تقرأ أو أن تأتي معك في ذهنك بمجموعة من الطرائف والنكات والمواضيع التي تريد أن تفتحها مع زوجتك. قل لها مثلا، يحكى أن رجلا ذهب إلى صديقه فقال له: تصدق يا أخي، كانت زوجتي تقرأ قصة الفرسان الثلاثة فأنجبت ثلاثة توأم. قال: يا ساتر، خرجت من عندها وهي تقرأ علي بابا والأربعين حرامي. يعني هذه المرأة سوف تأتي بواحد وأربعين، علي بابا والأربعين كذلك معه. إذن طرفة يمكن أن تكسر حاجز الخوف خاصة مع ملامسة الجسد، وأتكلم على الجسد في قضية اليدين، من أهم الأماكن في تلك الليلة أن يلمسها الرجل. أيضا احفظ مجموعة من الحوادث التي مرت عليك في حياتك وذكريات جميلة، احكيها لزوجتك لتكسر حاجز الصمت بينك وبينها. اعرف أيضا ماذا تفعل. بعض الأزواج تأتي زوجته، كما تعلمون بعض الفساتين، اللي ما يعرف الفساتين يتعرف عليها الليلة، تجد أن الفستان هناك طرح على من نفس الفستان بيضاء على وجه المرأة، فصاحبنا ما يعرف هذه الأشياء ولا تعلم رومانسية ولا يعرف قضايا النساء، فجلس بجوارها ربع ساعة وهذا على وجهها، وهي تريد من البروتوكول أصلا أن يرفعه هو، ولكنها جلست على هذا الوضع، فقالت له: لما لا ترفع هذا الغطاء على وجهي؟ فرفعه وهو محرج، لكنه تعلم بعد ذلك لما تزوج امرأة أخرى أول ما بدأ رفع هذا المكان. أيضا اقترب منها بلطف، سامرها. من الأشياء المهمة في هذه الليلة جهز هداياك لها، لا تدخل الغرفة وأنت خالي اليدين من الهدايا، وإذا أردت أن تسافر بعدها بيومين أو ثلاثة فاجعل في شنطتك عشرات الهدايا، اذهب إلى الخاسكية واشتري بمئة ريال من سوق الجملة موزع على أشياء كثيرة. الهدية يا أيها الإخوة ليست في حجمها وكبرها، لكنها تقول للرجل وللمرأة: أنت في قلبي. وأنصحكم أيها الإخوة من خلال تجربة، إذا اشتريت هدايا فابتعد عن الهدايا الكبيرة كبيرة الحجم، اشتري ساعة، اشتري خاتم ذهب، اشتري خاتم ألماس لها، باقة ورد جميلة لهذه المرأة إلى غير ذلك. ولكن نوّل، أحد الأزواج اشترى لها باقة ورد، وبعد يومين جاء لها بباقة ورد، وبعد أسبوع جاء لها بباقة ورد، قالت له: ليس لي مكان أضع فيه هذه الباقات. يعني اشتري ماذا؟ اشتري شيئا آخر، نوع في هداياك، غلفها بتغليف جميل رائع، ضع عليها مجموعة من العبارات الرائعة. أنت تجد الآن في محلات الهدايا قسم لكتابة الدروع لهذه المرأة، في هذه الدروع ينبغي أن تكتب عبارات جميلة. أنصح إخواني بكتاب اسمه مملكة الرومانسية، أو خذ كتاب بعنوان نشوة السكران لصديق حسن القنوشي، أو خذ كتاب سلطان الغرام للهاشمي. كل هذه الأشياء ننصح بها فقط المتزوجين أو الذين قد ملكوا وهم على وشك الزواج. ففيها عبارات جميلة يمكن أن تكتبها لزوجتك بعد أن تضيف عليها اسمك أو اسمها لتكون هذه الهدية لها معنى آخر. جهز إذن هداياك لها، جهز ألعابا لتلك الليلة، ألعاب جميلة مثل لعبة الكريستال أو لعبة الحب التي أخرجتها مجلة الفرحة أو غيرها من الألعاب الجميلة. هناك قرابة 5 ألعاب أو 6 ألعاب فقط لليلة الزواج، احرص عليها، فيها روعة وشيء جميل. أحد الإخوة، هذه مشفرة نجعلها في لقاء آخر في قاعة إن شاء الله، اكتم أسرار ليلتكم. هناك أشياء كثيرة تحصل في الأيام الأولى للزواج. أنا أشبه الزواج في أيامه الأولى مثل المستجدين في الجامعة. فالمستجدون في الجامعة أول فصل دراسي تحصل عليهم من الطرائف والنكات ما الله به عليهم. أحد مرة جاء مجموعة المستجدين، وهذا خارجا لكن حتى أعطيكم فائدة بعدها، جاء مجموعة المستجدين وكان معهم شخص قديم في الجامعة، فذهبوا لزيارة شخص، فوضع لهم هذا الأخ تمر وبجواره صحن فيه ماء بحيث إذا انتهى الإنسان من أكل التمر يغمس يده في الماء حتى ينظفها. فصاحبنا أراد أن ينكبهم في هذا اللقاء فأخذ التمر ثم لما أخرج النواة وضعها في الصحن الذي فيه ماء، وهم تابعوه، فأصبح بعد قليل إذا بالصحن كله أصبح جبلا من النواة. ذهب رجل مع زوجتي في الأيام الأولى إلى مطعم، فلما وصلوا إلى المطعم جاءهم النادل الذي يأتي به، قال له لو سمحت جيب لنا منيو، والمنيو هو قائمة الطعام. فذهب الرجل ثم قال الزوج لزوجته ماذا تريد تأكل هذه الليلة؟ قالت أريد أن أكل مثلك منيو، ما دمت أنت طلبت منيو فأنا أيضا أريد منيو. هذه يعني الطرائف، وهذه واقعية فعلا حصلت لبعض النساء. أيضا أنت لا تعلق عليها، انتبه من التعليق في الأيام الأولى لأنها لا تكاد تنسى. منيو مررها وقل لها بعد ذلك هذا الأكلة نفذت من المطعم وسنذهب إن شاء الله لمطعم آخر ونجد فيهم منيو كثير. لهذا رائع فعلا هذه الأشياء. يقولون في بعض المناطق أو بعض الدول يسمون القط بس. فأحد الأشخاص ذهب إلى أسرة من الأسر فقال له الشخص ماذا تريد تأكل هذا اليوم؟ قال أرجوك، طبعا هو لا يعرف أن البس القط عندهم بس، فقال له أرجوك لا أريد إلا رز وبس. فهو يظن أن بس هنا هي بس التي عندهم، فتأخر عليهم الغداء. ثم بعد ذلك جاء بالغداء لهم، فإذا الحيوان ليس شكل خروف وليس شكل دجاج، فقال له ما هذا؟ قال أنت طلبت مني رز وبس، فتعبت في الحي وأنا أطارد البساس من أجل أن آتيك به. فأنت راعي أيضا أسلوب الناس وكلامهم وفهمهم. وأحيانا فعلا قد تأتي المرأة، وهذا على الأزواج، تأتي المرأة من بيئة راقية جدا وغنية وغير ذلك، بينما الزوج من بيئة متوسطة الحال أو فقيرة. هي تأتي وقد تعودت على أنواع معينة من العطور، وهو معه عطر من أولى ثانوي لا يزال في جيبه، وكلما نقص قال نزيد عليه ورد، نزيد عليه مسك، ويستمر في هذا المسك إلى أن تنتهي حياته. فعلا بعض الأزواج ليس لديه إلا عطر واحد في حياته. نوع يا أخي، هي تعبت شرقت أيضا من هذا العطر الذي تسمعه، وتجد أنها بعد سنة تعالج في الصدرية بسبب الربو، بسبب ذلك العطر الذي يستخدمه. إذن الليلة الأولى احرص فيها على هذه الأشياء. السؤال الذي يتبادر دائما لأذهان الأزواج، يقولون هل نتحدث معهم في الليلة الأولى على قضايا حياتنا بعد ذلك؟ نعم، ولكن ليس كل شيء. فبعض الأزواج يتحدث عن قضايا شائكة لا يمكن في الليالي الأولى أن تتحدثوا عنها. في الليالي الأولى تحدثوا عن الأمور العامة فقط، أما أن تدخلوا في الشيء الخاص فابتعدوا عنه. اجعل لكم رؤية مشتركة لحياتكم، بمعنى الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية. الرؤية المشتركة تعني مستوى جيد من العمق في التواصل بينكما بإذن الله تعالى. ماذا تتحدثون فيه؟ ما القضايا التي يتحدث فيها في تلك الليلة؟ رؤية مشتركة في قضية هدفكم في هذه الحياة، بمعنى أن الزوج ينبغي أن يقذف في زوجته في الليلة الأولى بأن هدفهم في هذه الدنيا هو رضا الله تعالى، وأن القضية الأساسية التي يعيشون من أجلها هو أن يكون الله راضيا عنهم. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذن هذه القضية الأولى، وهي أن يكون لكم هدف كبير وهو رضا الله عز وجل، ثم يمكن أن تتحدثوا عن أهداف أخرى كعمل دعوي أو علم أو قيام ليل أو صدقة أو غيرها من الأشياء، ثم تحدثوا بعد ذلك عن علاقتكم الاجتماعية، ماذا ترغب أنت في علاقتك الاجتماعية مع أهلها، مع أهلك، مع أصدقائك، مع أصدقائها، صديقاتها، إلى غير ذلك، علاقتكم بالعائلتين، طبيعة الزيارات، طبيعة العلاقات، حجم أيضا التدخل في حياتكم من قبلهما وليس في أول ليلة. هذه القضايا تناقش على فترة طويلة، فقط أول ليلة تتحدث عن قضايا مشتركة مثل الهدف الذي جمعكم والحرص على رضا الله عز وجل وغيرها، لكن لا تناقش قضايا حساسة في حياتكم. اذهبوا في الليالي الطويلة أو في سفرات طويلة، كان تذهب مثلا إلى الطائف أو تذهب إلى أبها أو الباحة أو غيرها من الأماكن، هذه السفرات الطويلة هي مكان لنقاش مثل هذه القضايا، اجعلها على قائمة أمامك ثم تحدث مع هذه المرأة معها. لكن القضايا التي تسبب نوعا من الحزازات بينك وبينها أو تثير مشكلة تجاوزها في الليلة الأولى ولا تتحدث عنها أبدا. أيضا من القضايا التي ينبغي أن تتحدث عنها في الأشهر الأولى الأمور المالية والإنفاق، خاصة إذا كانت امرأة عاملة. بعض الأزواج يقول لزوجته من أول ليلة: راتبك لك حلال زلال، أسأل الله أن يبارك لك فيه، أما أنا فأنا المسؤول عن بيتي. وبعض الأزواج قد يتفق مع زوجته ولكن ليس في أول ليلة، في الأيام التي تليها. أيضا من الجميل أن تتفقوا على الحياة اليومية، أسلوب الحياة، عاداتكم في قضية اللباس، النوم، المال كيف يصرف، المواعيد، مواعيد الطعام، عودته من العمل، النوم، كل هذه من القضايا التي يمكن أن تناقش فيها خاصة بعد الشهر الأول، لأنه في الغالب الشهر الأول يكون إجازة أو سفر إلى أحد الأماكن. من القضايا المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها هي أن تتكلم في مسألة إذا وقعت مشكلة بينكما عن قواعد أساسية من أول ليلة زواج. قال الرجل لزوجته: إذا حصلت بيني وبينك مشكلة لا تستمر أكثر من 3 ساعات، أما أن تستمر يوما أو يومين أو 3. جاءني اتصال هذا الأسبوع من أحد الإخوة هاجر لزوجته 4 أشهر الآن، لا يكلمها ولا تكلمه، وينام لوحده وتنام لوحدها. أي حياة هذه؟ أين معاشرهن بالمعروف؟ أين وللرجال عليهن ماذا؟ درجة. قال ابن عباس: الدرجة أي في العفو والتسامح والغفران لها، هذه الدرجة، وليس درجة الذكورية كما يتصور بعضهم. إذن تحتاج أنك تتكلم مع زوجتك في هذه القضية، إذا حصلت مشكلة لا تطول، لا يخرج النزاع خارج البيت، لا يتدخل في حياتنا أحد، لا يكون الخلاف أمام الأطفال، لا يطول الهجر. ما أتعس بعض الأزواج وبعض الزوجات وخاصة الرجال، وأقولها للرجال خاصة، فإنه يحصل بينه وبين زوجته موقف بسيط فيهجرها لمدة أسبوع، فيتعذب هو ويهلك هو، ومشاعره تتحطم، وحياته العملية أيضا تكون في عذاب ونكد، وحياته في البيت أيضا كذلك، بل ويتأثر الأبناء. فاحرصوا يا أيها الإخوة على ألا يحصل مثل هذا في داخل بيوتكم. أيضا من القضايا المهمة أحبتي الكرام التي ينبغي أن تتفقوا عليها، وهي مسألة مهمة وجوهرية، ألا وهي العلاقة العاطفية بين الزوج والزوجة. أنت تحب أي لون يعجبك؟ أي لباس يعجبك؟ أي رائحة تعجبك؟ أي منظر للزوجة يعجبك؟ بعض الأزواج لا يعجبه المكياج الكثير مثلا، لكن يعجبه شيء بسيط، مع أن الأزواج الآن يعني بعضهم أو أغلبية منهم مصابون بأمراض إما في حلوقهم أو في صدرهم أو أحيانا أمراض أشد من هذا، والسبب هو المكياج الذي يدخل إلى أجوافهم دون أن يشعروا. هذا أيضا من الأشياء التي ينتبه لها أحيانا، تضع 2 كيلو على وجهها، والضحية هو من؟ هو هذا الزوج الذي يصاب بنوع من الحب والعشق والوهاء والهيام بهذه المرأة، ثم بعد ذلك يحصل ما لا يحمد عقبا. نحن بحاجة إلى أن نتفق على هذه الأشياء. الرجل يريد أن يتفق مع زوجته على قضايا معينة في الأشياء العاطفية، ينبغي أن يصارحها به. من الخطورة بمكان خاصة الرجال أن يحافظوا على هذه الأسرار في داخل قلوبهم، انتبهوا لهذه القضية. أنت تحب شيئا معين، اعطيه لزوجتك، إما رسالة أو حوار، والأفضل أن يكون مشافهة لا رسالة ولا غيرها من الأشياء. وثمة قضية كتاب أيها الإخوة، وهو هذا، وهو هذا الكتاب يقع في جزئين، مصارحات زوجية للرجل وللمرأة، واحد لك وواحد لها. وأتمنى للمتزوجين الجدد أن يجعلوا هذا الكتاب عند رؤوسهم، تكتب فيه الأشياء، إما مشاعرك الجميلة لزوجتك أو احتياجات أيضا، وهي فيه مقدمة، ثم بعد ذلك الصفحة الأخرى فارغة مكتوب زوجتي العزيزة، ثم تكتب فيه العبارات التي تريدها لهذه المرأة أن توصلها، سواء الشيء الذي لم تتعود على قوله أو أمور أنت لم تستطع قولها لهذه الزوجة، اكتبها واجعلكم تتعاونون بعد ذلك وتتحاورون فيها. لا تحتفظوا بأشياء تحبونها في داخل قلوبكم أبدا، بل اخرجوها لزوجاتكم في نوع لباس ولون وغيرها من الأشياء، حتى يستمتع الإنسان فعلا بحياته، ولا تكون عينه بعد ذلك تبحث عن نساء بالحرام، والله المستعان. الجانب العاطفي أيها الإخوة، تعالوا، يعني قضية العاطفة لا نتكلم فقط فيها على ما يكون خاصا بين الزوجين وهي العلاقة الحميمية، ولكن نتكلم على كل ما يتعلق بهذه العلاقة من عبارات الحب والمودة والألفة وغيرها. إن أفضل من يتحدث عنه في هذا الجانب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فدعونا نمر على إضاءات سريعة في حياته صلى الله عليه وسلم. أولا، من الأشياء التي كان يملأ بها عاطفة نسائه الفكاهة مع زوجات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه. حديث حسن. بل انظر إلى شيء آخر، وهو وضع الزوج فمه على موضع فم الزوجة. كنت أشرب أنا حائض ثم أناوله فيضع فمه على موضع في فيشرب صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس ما يعجبها، قال: أكل عبد الملك بن مروان تفاحة ثم أعطاها لزوجته، فأخذت سكينا وقطعت مكان فمه، فقال: لما؟ قالت: أزيل الأذى عنه، أزيل الأذى عنه. والسبب، نحن الليلة في ليلة مصارحة، والسبب أن كان عبد الملك بن مروان أبخر، بمعنى هناك رائحة في فمه غير جيدة. يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به هو ماذا؟ السواك، ليدخل وفمه طيب. آخر مرة استخدم الزوج فرشاة الأسنان في رابع ابتدائي في زيارة أطباء الأسنان لهم في المدرسة، أما قبلها بعدها لم يعرف هذا الشيء. أين نظافة الفم؟ أين الرائحة الجميلة من الفم التي تخرج؟ أين وضع اللبان أو العلك عند رأس الزوج أو في جيب ثوبك تأخذه عندما تدخل إلى بيتك؟ أما أن يقدم الإنسان بهذه الرائحة، والأعجب من هذا عندما تكون المرأة مدخنة أو الرجل مدخنا، كيف تكون حياتهما؟ فإن هذا من أسوأ الأشياء. إذا كان الشرع أيها الإخوة يمنع من الصلاة التي لا تتجاوز 10 دقائق والتي يؤكل فيها بصل وثوم، يحرم الشرع أن يأتي الإنسان المسجد حتى لا يؤذي الناس، كيف بامرأة أو برجل يعيشان مع بعضهما بهذه الروائح الكريهة؟ والله المستعان. أيضا التقرب من الزوجة الحائض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدفئ بي وأنا حائض. وأيضا المعانقة خلال النوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود، قال: وكان يحدب علي، يعني يعانقها حتى يدفأ وينام صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء اصطحاب الزوجة إلى الطعام، كما اصطحبها إلى جاره الفارسي، اصطحابها في السفر ومسابقتها والتحدث معها في الليل، إطعام الزوجة بيديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. من فعلها أيها الإخوة؟ وله جائزة. أنا أعرف بأن هذا أصلا نحن نشعر بأنه عيب وفضيحة، وإيش تلقمها؟ مرة واحد قال لزوجته، قالت له: ما أجمل أن تؤكلني بيديك. إيش جاوب عليها؟ كجواب الرجال: وأنا أكل بإيش؟ هي لقمة واحدة يا أخي، هي لقمة واحدة، وأنا أكل بإيش؟ أنت تأكل بيديك، بس أعطيها أول شيء هذه اللقمة. وهناك أشياء كثيرة في هذا الجانب مشفرة لا نستطيع إخراجها الآن، ولكن سأعطيكم الكتاب الذي يدلكم على هذا بإذن الله، وأنا أرجو أن تقرؤوا أنتم في داخل البيت ليس في السيارة حتى لا يحصل حادث عليكم، وأيضا ليس في مكان عام أيضا، بل في داخل بيتك. إذن أطعم الزوجة بيديك. أظن في ناس رفعوا أيديهم ولا لا؟ هذا واحد في وفين؟ أكيد أنت الإسكريم هذا والعصير اللي مهجت به قلوبنا وبطوننا. ومين أيضا؟ ما شاء الله والله إنكم رومانسيين. والجهة هذه ما شاء الله، من منكم أهدى باقة ورد لزوجته قريبا؟ صناعي ولا طبيعي؟ طبيعي الحمد لله. كيف البارح؟ والله إنك شهم، والله إنك بطل. عندك عيال ولا لا؟ بتجيب 5 إن شاء الله. هذه رؤية. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، وهذا موجود في السنة، وأنا أنقل لكم فقط ما ينقل، أخرجه النسائي وأحمد وابن خزيمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر عليه الصلاة والسلام، ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر، لأنها زوجتك ومتاع صالح لك، وتملأ قلبها وتملأ قلبك. أما هذا التعنت الذي يحصل من بعض الأزواج فليس صحيحا. تمشي الزوجين ليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه. أيضا تسريح شعر زوجها: كنت أرجل رأسه وهو حائض. صحيح بعض الناس يعني شعرهم فلافل وإذا مشطته ينكسر 5 أمشاط في رأسه، لكن مع هذا تحتسب الأجر أيضا حتى في هذا الرأس. وبعض الناس ما شاء الله رؤوسهم يعني شعرهم سلبي ويسلب العقل وكل شيء. أيضا من الأشياء تعطير الزوج. ما أجمل أن تأتي يوم الجمعة هذه الزوجة قبل الذهاب للصلاة وهي غير نائمة، إنما تجهز الطيب والبخور لهذا الرجل ثم تطيبه. ما أجمل هذه المرأة. تدليع الزوج زوجته وتدليلها: يا شقيراء، يا حميراء، يا عائش، أنت ماذا تفعل؟ ماذا تدلعك؟ تحصل واحد مدير عام وتقول له حمودي، ما يصير، ما يصير أبدا. هو هل سيقبلها؟ الله أعلم، كل رجل عد يعني وهو وظروفه. التصريح بحب الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد رزقت حبك يا عائشة، قد رزقت حبك يا عائشة. أيضا اغتسالهما معا، وضع الخد على الخد، خاصة في قصة الحبشة. الآن تجد بعض الناس يذهبون إلى مكان ما هو بينه وبينها 10 أمتار، صحيح، وتضيع أحيانا عليه في الزحمة. قلوا مرة واحد أعرابي حج بزوجته فرأى الزحام الكثير، قال: مجنون من يدخل في هذا الزحام، ورجع ولم يحج. فأنت أيضا لا تفعل مثل هذا الفعل. مراعاة سن الزوجة، مراعاة مشاعر الزوجات أيضا إن كان معددا، وغيرها من الأشياء أيضا التي يعني في قضية العاطفة. نأتي هنا إلى مسائل شائكة نتحدث عنها سريعا، مثل قضية السكن في بيت الزوج، ومثل غيرة الخالة، ومثل أيضا هل أسافر مع أهلي وأترك زوجي، وأمر عليها على عجل بإذن الله تعالى. أولا قبل هذه القضايا أيها الإخوة، الرجل يحتاج في المرأة شيئا واحد، لا يحتاج مالها، ولا يحتاج ذلك الجمال الذي تفعله في بعض الأحيان وإن كان مهما لديها، لكن كل الأزواج على الإطلاق يريدون شيئا واحدا في المرأة، وهو أن تكون أنثى. أنثى بمعنى الكلمة، ليست مسترجلة ولا غيرها من الأمور. الأنوثة هي رأس جمال المرأة وأهم ما يميزها، هي السحر الحلال الذي يحرك مشاعر الزوج ليجعل منه محبا لهذه المرأة. الرجل يريد امرأة ولا يهمه بعد ذلك أي شيء آخر، لكن امرأة ظاهرا وباطنا بشكلها ونطقها ودقات قلبها وغير ذلك من الأمور. إذن انتبهي يا أختي الكريمة، لا تنقل الفصل المدرسي إلى بيتك، فرفع الصوت في داخل الفصل من أجل تهدئة الطالبات ينتقل للبيت أحيانا وللأسف الشد. الرجل لا يريد مثل هذا الأمر. عندما يغضب زوجك إلزم الصمت، فإذا سكتت ثورته كوني طوع أمره، والحظ تقاسيم وجهه، فإن انفرجت فتحدثي معه بعاطفة وبسمة حانية لكي تشعريه أيضا برجولته وأنك أنثى. افتخري برجولته وكرمه وانثري عنه الحميد من الخصال. احرصي أن يكون بيتك واحة يسرع إليها الزوج في العودة إليها، يجد فيها المودة والسعادة. كون امرأة صالحة ليشع الإيمان فعلا داخل بيتك. الأنوثة أيها الإخوة ماذا تعني؟ تعني الاستقرار في المنزل وملازمة البيت وعدم الخروج إلا لحاجة. سبحان الله، الآن كثير من النساء لا يكادون يجلسون في بيوتهن والأسف. أيضا من صفات الأنوثة خفض الصوت والخضوع بالقول للزوج والسكون والهدوء. أما العبارات الشنيعة، الصوت المرتفع، ليس هذا من أخلاق المرأة. التعامل مع الأشياء من حولها برقة ونعومة، وترك الخشونة في الحركات والألبسة والمشاجرات إلى غيرها من الأمور. الاهتمام بأناقة الروح وتجملها، أي الاعتناء بالداخل أيها الإخوة. ومن أعظم ما يجعل المرأة أنثى خلق من أعظم الأخلاق، وهو الحياء. الحياء. أما مكاسرة الأسعار في داخل الأسواق من قبل الزوجة، أما إنزال الزوجة في السوق ويظل الرجل في داخل السيارة، أما رجل في الأيام الأولى يدخل إلى سوق من الأسواق أو يذهب إلى بلد من البلدان وامرأته غير محجبة، بل هي كاشفة لوجهها بأجمل حلتها وزينتها، فلا شك أن هذا ليس من الحياء، لا من الرجل ولا من المرأة. فقد الغيرة وفقدت هي حياءها وما يميزها عن غيرها من النساء. أحد الأمور الذي تخجل العروس من طلبه من زوجها في الأيام الأولى، والذي ينبغي أن ينتبه له الرجال، هو المال. فإنها تستحي أن تكون أو أن تشعر بأنها يتصدق عليها من قبل هذا الرجل، لأنها لم تتعود على ذلك، وتشعر كأنها تطلب إحسانا وصدقة من رجل غريب. والمشكلة أن كثيرا من الأزواج لا يشعرون بهذا، والأسف الشديد فتبقى هذه المرأة مكسورة الجانب والجناح، تريد أن تشتري أشياء هدايا لها أو لأهلها أو لوالدها أو لأمها، ومع هذا لا تجد أي تجاوب من هذا الرجل. ليس بخلا فيه، ولكن عدم جعلها من ضمن أولوياته. ولو أرادت أو لو طلبت لوجدت تسارعا من هذا الرجل لبذل المال. إذن المرأة يا عريس تريد هدية لوالديها، تريد أغراضا لها، عندها مناسبة، تريد أن تتزين لك، فانتبه لهذا. والنساء منهن منهن مستحيات، ومنهن من تكون جريئة، ولكن الأغلب أنها تستحي في أول حياتها الزوجية. ومن المناسب هنا أن تبقي الفتاة من مهرها مبلغا تجعله في حسابها أو معها في يدها إذا أرادت أن تسافر مع زوجها. وهذه من القضايا التي ينبغي أن ينتبه لها الزوج حتى يتفق مع زوجته عليها ويعطيها شيئا في يدها أو في حساب خاص لها. انتبهوا أيها الأزواج والزوجات إلى مسألة مهمة، وهي الأنوف. الأنف يعشق قبل العين أحيانا. الأنف أيها الإخوة طريق للأجر والحب بلا شك، وبسبب الأنف تكسب العلاقة جوا من المودة والمحبة، وهو سلاح ذي حدين. إما أن يكون قاصما للظهر خاصة في الأيام الأولى، إذا شمت المرأة من زوجها رائحة غير طيبة فإنها تبقى في ذاكرتها إلا أن يتحسن بعد ذلك وبصعوبة. وكذلك العكس، ينبغي أن يحرص الرجل على أن يكون والمرأة كذلك في قمة النظافة، الاعتناء بخصال الفطرة والاهتمام بالعطور والأطياب وغيرها، والاهتمام بالفم كذلك وغيرهم الأشياء، والحث على التسوق كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والانتباه أحيانا في الصيف إلى رائحة الشراب، فإن بعض الأشخاص تستخدم شرابه في غرف التخدير، تضعه على أنف شخص يغمى عليه مباشرة بسبب رائحتها التي تقتلك قتلا. أما إذا صلى أمامك فإنك لا تعرف أنت في صلاة سرية أم جهرية، وهل قرأت الفاتحة أو سبحت أو لم تسبح. فأعاذنا الله وإياكم من صلاة بهذه الطريقة، أن يكون أمامك رجل ذو رائحة شراب لا يعلمها إلا الله. وأحيانا يكون هذا من رجل يأتي متعب فيلقي بنفسه على الفراش، تظهر منه آثار رائحة العرق وغيرها. فانتبه لهذا، انتبه لهذا الأمر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد نهى عن أكل الثوم والبصل، ثم يذهب الإنسان بعد ذلك يصلي، وترك أكل العسل لما قالت له إحدى زوجاته إني أجد منك ريح مغافير. وكان طيب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من مفرق رأسه من كثرة الطيب الذي كان يتطيب به. فيا أيها الرجال، هناك أطياب للجسم وللفم وللمفرج وللغرف، بل وحتى لدورات المياه يمكن الإنسان أن يستفيد منها. أيضا من الأمور التي ننبه عليها هنا، وهو سؤال جاءني من إحدى الأخوات، تقول يريدني أن أسكن مع أهله في نفس البيت، فهل تفعل أو لا تفعل؟ هذه القضية من القضايا الشائكة، وأحيانا يكون السكن مع أهل الزوج سعيدا، وتوفق المرأة في خالة أو عمة رائعة مربية في داخل البيت، وأحيانا العكس. ولا يمكن أن يقول الإنسان بأن هناك فيصلا في هذا الأمر، ولكن الأفضل لا شك هو ماذا؟ الاستقلال، وهو جزء من الأمور التي حفظتها الشريعة للمرأة، نفقة وسكن وملبس وغيرها من الأشياء. السكن أيها الإخوة مع أهل الزوج أمر لا بأس به، والأفضل كما قلنا أن تكون في منزل مستقل، إلا أن ثمة حالات ينبغي أن تكون فيها الموافقة على السكن معهم هي المغلبة، كأن يكون الزوج هو الابن الوحيد لوالديه، أو الابن الأصغر المتبقي مع أمه، أن تكون حالته المادية لا تسمح له بالاستقلال في منزل خاص تصبر عليه فترة ثم بعد ذلك يمكن أن يستقله، أن تكون الفتاة صغيرة في السن ولا تستطيع الاعتماد على نفسها فتستفيد من النساء الموجودات في داخل البيت، أن يكون منزل الأهل كبير ولديهم شقة منفصلة تماما وذات مدخل منفصل، فلا بأس أيضا بالسكن معه. وثمة شروط للسكن مع أهل الزوج، أما أولها كلما كانت أم الزوج من ذوات الطبع الهادئ الصبور وليست من ذوات الطبع الصعب سريعة الغضب، كلما كان أفضل بلا شك. أن تكوني قادرة على الصبر والتحمل وغض البصر والسمع عما يثير الغضب، استسمعين كلمات وسترين تصرفات واستسمعين أحيانا بعض العبارات انتقاد على نوع من الأنواع التي عملتها، كل هذه الأشياء ينبغي أن تصبري عليها. أن يكون أيضا سكنك عبارة عن جناح في البيت على أقل تقدير، أي غرفة ودورة مياه أكرمكم الله ومطبخ صغير وغرفة الأطفال مستقبلا، لكن من المهم أن يكون لها مطبخ مستقل، ولا تأتي في منتصف الليالي تنزل إلى أسفل البيت وتجد بعد ذلك مجموعة من الشباب. وهو الشرط الآخر أن لا يكون لزوجك إخوة يسكنون في البيت حتى لا يحصل نوع من الخلوة أو نوع أحيانا من عدم وجود الحرية من قبل الفتاة حتى تنزل وتفعل ما تشاء. أيضا يفضل أن يكون لها مدخل خاص منفصل حتى لا تشعر بالحرج في الدخول والخروج والاستقبال وغيره. ومن المهم أيضا أن تكون المرأة اجتماعية لديها قدرة على التعاون مع أهل زوجها بقدر الاستطاعة. وفي كل الحالات أيها الإخوة ينبغي أن تكون المرأة صبورة، وأن تحترم أم زوجها وأن تقدرها وأن تجعلها كأمها وأن تصبر عليها، خاصة إذا اضطر إلى السكن معه. سؤال آخر تسأله بعض الفتيات، هل أسافر مع أهلي وأترك زوجي؟ تعيش الفتاة أيها الإخوة اليوم قبل زواجها مرتبطة بأهلها إقامة وسفرا، ولكنها في أحد الأصياف في صيف زواجها بالتحديد لم تعد كذلك، بل أصبحت مرتبطة بالزوج. جاءت الإجازة ولم يكن لدى الزوج إجازة، فبقيت هذه المرأة، هل تجلس في بيتها مع زوجها أو تذهب مع أهلها؟ ازدادت حيرة في هذا الأمر، فاستشارته وقالت له بالأمر كله، فقال لها إنه يود بقاءها معه ولا يريد حرمانها من متعة السفر مع أهلها، خاصة وأنه ليس لديه إجازة. ماذا تفعل فتاة في مثل هذا الظرف؟ هل تذهب أم تجلس مع زوجها؟ لا تزال هي متزوجة. أريد أسمع منكم يا أخي، تجلس ولا تذهب؟ رجال أكيد بتقول مع زوجها، أكيد هذه الإجابة متوقعة. أحد يخالف؟ تجلس، ها تذهب. عزابي المتزوج زوج، تمام أكيد، مدام في باقة ورد فأنت يعني ما شاء الله الأمور طيبة عندك. لو قلنا لهذه الفتاة، لو قال لك زوجك في الأشهر الأولى من زواجكم أنه يريد السفر مع أهلي ويتركك، كيف سيكون شعورك؟ توافق ولا ما توافق؟ لا توافق، استشعرين بألم وإهمال بلا شك من قبله، وستقول الفتاة في نفسها كيف يسافر ويتركني؟ هل أهله أهم مني؟ هل يستمتع معهم أكثر مني؟ إذن كيف سيكون شعوره هو، خاصة أنه سيشعر بالوحدة وستعم الفوضى البيت ولن يستطيع إعداد طعامه بنفسه؟ لهذا من المناسب، بل يجب على المرأة أو من الأفضل حتى لا نقول يجب فيكون حكما شرعيا أن تجلس في بيت زوجها، فإن هذه الأيام من أجمل أيام حياتهما، فينبغي أن تستثمرها بقدر الاستطاعة. أما القضية الثالثة التي تتحدث عنها البنات فهي خالتي تغار مني أو عمتي عند بعض الناس، تدخل الفتاة إلى ذلك البيت فتجد أم زوجها بدأت تغار منها، والسؤال هل يمكن لهذه المرأة أن تغار من هذه الفتاة أم لا؟ يحصل هذا في بعض البيوت، وتجد هذه المرأة وهي كبيرة السن يحصل منها بعض التصرفات، وأقول هذا نادر، وفي دراسة أن 11% من النساء هم من يفعلن هذا، أما البقية فهم يكونون كالأمهات لهذه الفتاة، وكثير من الخالات أو العمات درر وذهب في داخل البيوت، بل يربون هذه المرأة ويعينونها، وقد تستخدم أحيانا كبيرة السن نوعا من الأسلوب لا يناسب الفتاة، لكنه ليس معنى هذا كرها لها أو محاولة لإبعادها عن هذا الشخص، لكن المهم هو أن الفتاة تحرص على الأشياء التالية: حاولي قدر الإمكان ألا يراك خالك أو والد زوجك وأنت في كامل زينتك، لأن هذا يثير تلك المرأة التي كانت تتجمل والآن لا تستطيع أن تتجمل لكبر سنها. قللي من الحديث الموجه له مباشرة بحضورها، وليكن حديثك موجها للجميع. امتدحيها أمامه، امتدحي شكلها، حسن تصرفها، تدينها، طبخها، فهذا يسعدها كثيرا. ويمكن إضافة بعض الكلمات أيضا، كأن تقول: أسأل الله يقدرني أن أكون مثلك يا خالتي أو يا عمتي، وهكذا. أما إذا كانت تغار على ولدها، ولا تغار منك عندما تكون في البيت يعني غيرة بسبب وجود زوجها، إذا كانت تغار المرأة على ولدها فاطلبي من زوجك ألا يكثر من مدحك أو الثناء عليك أمامها، أخبريها ألا يوجه الحديث لك مباشرة بل ينظر إليها ويخاطبها هي. بعض الأزواج يدخل إلى المجلس وفيه أمه ثم يبدأ بالثناء على زوجته: وهذه فعلت كذا، وهذه فعلت كذا، وصنعت لنا كذا، وهؤلاء نساء مهما بقين فهم نساء، ينبغي ألا يعني نبتعد عن هذا الأمر. لا تتحدث عندها عن نزهاتكم أو الأسواق التي ذهبتم لها والمطاعم التي دخلتم إليها، لا تتحدث عن الهدايا التي أحضرها لك، فهذا أكبر سبب لإثارة الغضب عند هذه المرأة. عاملها كأم واستشيريها في بعض الأمور، حثي زوجك على زيارتها وأن يهدي لها وأن يسافر بها. اسأل الله دائما أن يعينك على المحافظة على حبها، فإن هذا سبب بإذن الله تعالى لسعادتكم أجمعين. من الخطورة بمكان أن تدخل الفتاة الحياة الزوجية وهي تملك تصورا سيئا عن الخالات والعمات وتتعامل بناء على هذا الأمر، فإن هذا بلا شك ليس بصحيح. نأتي أيها الإخوة إلى مجموعة من الأمور التي ننبه عليها الإخوة الفضلاء في قضية المشاكل والحوار وغيرها من الأمور. إليك أيها الشاب مجموعة من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه لها. أولا، وقد ذكرت في أول لقاء، أحسن نيتك في الزواج. الأمر الثاني، قدرها واحترمها، فهي إنسانة رائعة، انظر لمعاني العظمة في روحها وعقلها، احترمها واحترم أهلها واحترم أيضا صديقاتها، ولا تحاول أن تخرج بعض العبارات النابية أيضا من فمك لها. راعي شعورها وأنها بشر يخطئ ويصيب، وهي بشر أيضا يعجبها شيء ولا يعجبها شيء آخر، فبعض الأزواج يخرج بعض عبارات التحقير والإهانة أو التعليق لكنه المؤلم لهذه الزوجة وهي تكره مثل هذا التصرف. لا تعب شيئا في خلقتها، ولا تهددها بالتعدد، ولا تعب طعاما أو تعيب طبخها مثلا، ولا تعب أهلها أو تنتقدهم، ولا تشبه شخصا ناقصا بها. بعض الأزواج إذا جاء ولد غبي يقول طالع على أمك، وإذا جاء ولد ذكي طالع على أبوك، إذا طلع طيب واحد ذكي وغبي مرة واحدة طالع على مين؟ فهذا بلا شك من العبارات التي نسمعها أحيانا في بعض البيوت. إذا طلع واحد مشاكس أخوالك، أصلا أنت طالع على أخوالك. لا شك أن هذه عبارة ليست جيدة. تأملها وهي تمشي في داخل البيت أو جالسة في مكان، تأمل هذه الزوجة. التأمل كما يقولون في علم النفس ضرورة روحية وتربوية يحتاج إليها الإنسان، ماذا تفعل؟ ماذا تقصد بالتأمل؟ وطبق هذه القضية، وأنا سأدلك على كتاب يعينك في هذه المسألة بالذات. أحيانا نحن كأزواج لكثرة الاحتقان الموجود في صدورنا بسبب بعض التصرفات التي نراها من زوجاتنا نغفل عن الجانب الحسن في هذه المرأة. فعندما تراها أمامك فقط حدث نفسك ما هي الصفات الجميلة في هذه المرأة، تأملها، تأمل جمالها، تأمل ملامحها، تأمل جسدها، تأمل كذا وكذا الأشياء الجميلة الرائعة في هذه المرأة، ولا تكن لا تنظر إلا كما قال شيخ الإسلام: وبعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الخبث. كن كالنحلة تقع على أشياء جميلة في هذه المرأة، له ارتداد عجيب جدا وأثر على نفسه، وحاول أن تجربه الليلة. قد تنظر إليك هي خلسة أيضا يعجبها، وقد تنظر إليك وتقول عسى ما شاء أصابك شيء، فحدثها أنه أنت سمعت الليلة بأنه جزء من حبك لها أنك تتأملها، تمام؟ حتى لو كان ما فيها ما فيها أيضا تأمل الأشياء الجيدة، أسعدها، ابحث عن كل ما يدخل السرور على قلبها، ضع اللقمة في فمها، اغتسل معها، ناديها باسم الدلال، ساعدها، نام في حجرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. افعلها يا أخي، هذه الأشياء يستوي فيها الفقراء والأغنياء، لا تحرم نفسك منها. حدثها، كن حاتميا في حديثك معها. فالصمت وحش بشع يا أيها الرجال، يا أيها الأزواج، أسوأ شيء بعد الأيام الأولى في حياة الأزواج والأشهر هو الصمت. الصمت، لا تصمتوا، تحدثوا في السيارة، لا تشغل مسجلا، لا شريطا، ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا إذاعة ولا غيرها. حدثها، تكلم كما يقول سقراط: تكلم كي أراك، انتقي أطايب الكلام معها، علمها، أدبها، أرشدها، قص عليها قصة أو أحاديث الصبا، افتح أرشيف الذكريات معها، قل لها طرائف منوعة، حدثها عن شؤون المنزل، بل إذا لم تجد شيئا فقل لها: تعالي نعدد نعم الله عز وجل علينا. أعطها طرفة جميلة. آخر طرفة حكيتها لزوجاتكم ما هي؟ يلا يا إخوة، من فعلا لديه طرفة؟ أسمع منكم. طب ليش كذا؟ ما في العنف، ما يصير، ترى احنا مدحنا هالجدة وأنهم رقة وأنهم كذا. آخر طرفة تفضل. إيش؟ السكر. أيوة، إنك هذه جيدة. طيب، يروى أن امرأة فرنسية كان زوجها يضربها كثيرا بعد أن يشرب الكحول حتى يسكر، فذهبت إلى امرأة عجوز وشكت إليها زوجها وطلبت منها أن تعمل من أجلها شيئا يكف زوجها عن الضرب، فوعدتها خيرا حين تأتيها في الغد. فلما جاءت أعطتها زجاجة ماء وأمرتها إذا جاء زوجها أن تملأ فمها بالماء وتسكت. وبعد أسبوع سألت عن الحال فقالت: إن نصيحتك نفعت، فلم يعد يضربني زوجي. فتبين أن المرأة ماذا كانت كثيرة الكلام، ومجرد ما يدخل تستلمه. فقالت لها: إذا دخل حطي ماء في فمك ولا تخرجيه البتة، وهو يفعل بعد ذلك ما يشاء. غير السكر وغير هذا، ما عندكم شيء؟ تفضل. تأدبها، ما احنا قلنا في عصر حجري تأخذ هراوة. يا أخي، هناك أشياء كثيرة في قضية يعني الأدب والسلوك والتعامل والذوقيات بين الزوج، رائعة مثل هذه الأشياء. فهذا من الأدب، ليس الأدب معناه الضرب وغيره كما يفهمه بعض الأشخاص. املأ قلبها بجمال الرقة والحب. يقولون في المرأة تستحق أقل مما يقوله عنها خطيبها. تعرفون لخاطب يطلع شيء منه وشيء من الشيطان، ما هو أبدا. أحيانا نقوله يا كيف، من أين جئت أنا بهذا الكلام؟ صحيح، المرأة تستحق أقل مما يقوله عنها زوج خطيبها وأكثر مما يقوله عنه زوجها. فعلا الأزواج بخلاء في عبارات المدح والثناء والحب والعاطفة. أخرجوا ما في صدوركم أيها الإخوة، زوجتك تجوع لكلمة حب من شفتيك وتتعطش لعبارة حانية منك، فلا تحرمها من جميل كلامك وروائع قاموسك. تغزل بها، تغزل بتمسكها بدينها، بحسن أدبها، بعفافها، بخلقها، بخفة ظلها، بملاحة وجهها، بالثناء على ملابسها، بنوع عدساتها، بالميك أب الذي وضعته على وجهها، بالتقشير الذي وضعته أيضا على وجهها. لا تكن أنت لا تلمح أي شيء أبدا. بعض الأشخاص لا يرى إلا الفيل والفيل فقط، وأما ما دون الفيل لا يراه. هذه ليست حياة أيها الإخوة. المرأة تفعل أشياء بسيطة لترى هل الزوج دقيق الملاحظة أو لا. ولهذا دائما أقول للإخوة، إن وجدت امرأة رزقك الله امرأة لماحة لماحة، فهذه من نعم الله عليك بعد دينها طبعا. هذه الأشياء لماحة، تقول لها تعشينا البارح في بيت فلان وعملت لنا زوجته صحن حلى ما ذقت مثله، اليوم الثاني هو على مائدتك إما الغداء أو العشاء. هذه المرأة والله تكافأ بأحسن ما يمكن أن يكافأ به الشخص. المرأة اللماحة والرجل اللماح أيضا. المرأة تعطيك بعض العبارات لتنتبه ما وراءها ما وراءها، ولكن بعض الأزواج لا يتحرك فيه أي شيء ساكن وللأسف الشديد. إذن حاول أن تأتي بقصائد جميلة لها. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار. هذا واحد من الأخوة كتب على الدرع لزوجته، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عزولا همه مقتي. لقد أذن الزمان لنا بيسر غير منبتي، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت. يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئتي، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت، تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت. هنائي أنت فالتهني بدفء الحب ما عشت، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت. يطيب العيش يا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت. عليكم بكتاب سلطان الغرام أو كتاب نشوة السكران، فيه أشياء جميلة. بل خذوا هذا الكتاب الخطير جدا، أنصح به الرجال فقط، اسمه حبها في سبعة أيام، وهذا تبدأ به بعد الملكة مباشرة. هذا الكتاب مهم لك، بعد أن تعقد من الليلة الثانية ابدأ في هذه الخطة الجهنمية على زوجتك، ستجد لها أثر كبير بإذن الله تعالى وستسعدها. حبها في سبعة أيام لراشد أبو شبص، راشد أبو شبص المهندس، راشد أبو شبص، وسوف تدعو لي بإذن الله تعالى على هذا الكتاب. أيضا من الكتب التي أنصحك بها قطعة سكر، مع أن لي تحفظ بسيط على بعض الأشياء التي فيه، لكن في الجملة كتاب جيد. قطعة سكر، هذا الكتاب ليس لك إنما هو لها هي، لأسماء البغام، أسماء أحمد البغام. قطعة سكر، فيه أشياء عجيبة أيضا إذا قرأته في هذا الكتاب. أيضا ثلاث كلمات لا تنساها في حياتك أبدا، وهي لا تنساها أبدا في حياتك: أحبك، آسف، شكرا. هذه الثلاث كلمات ركائز في الحياة الزوجية: كلمة الحب، وكلمة التأسف، وكلمة شكرا أيضا في حياتك. كان الحجاج الذي قتل 100,000 نفس أمامه إعداما أمامه، مع جفائه وسوء طباعه وغلظته، يقول عن نفسه هو: والله ما دخلت بيتي إلا قبلت أخمص قدمي زوجتي. وهو جبار، لكن انظروا لهذه العاطفة. أما الفتاة أيها الإخوة، ونختم بها، يا أيتها الفتاة احرص على الأشياء التالية: استقبلي وودعي، أتقني فن الاستقبال الأنثوي لزوجك في أول لحظات دخوله إلى البيت، بدل أن تقولي الاسطوانة انتهت قولي مرحبا بك في بيتك وأنسك وسعادتك، بدل أن تقولي لا خبز لدينا في البيت والرز انتهى من يومين ولا دجاجة موجود أيضا في حياتنا، كل هذه العبارات التي نسمعها لا يريدها الزوج أول خمس دقائق أنس وسعادة في حياة الزوج، لأن الزوج هرب من لهيب الحياة إلى راحة البال. فكوني كذلك، جازيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة واحدة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها الأخوات، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. انتبهوا يا أخوات لهذه القضية، جازية، أخرجي بعض العبارات التي تقول لو أنت فعلت لي كذا وكذا فجزاك الله خيرا، أنت أسعدتني، أنت أخرجتني من بيتي وجعلت لي أولادا بفضل الله تعالى، انتبهي لهذا الأمر. أسعدي أيضا بمطالبه التي يطلبها منك، أكرمه في بيته، فرحبي به وبضيوفه، اكتمي أسراره أيضا، أعطيه حق القوامة في داخل البيت، واتركي مخالفته قدر الإمكان. فرقي أيضا بين نقاش المنازعة ونقاش الإيضاح والاستيضاح، أيضا قدري عمله وتفهمي طبيعته أيضا كرجل، وتذكري أن كل عمل تقومين به لبيتك فهو عبادة، فاحتسب الأجر عند الله تعالى. احترميه وأعطيه عاطفة. الرجل والمرأة في العاطفة مختلفان، فهي تحتاج 80% كلام، والرجل على العكس يحتاج علاقة حميمية، بينما المرأة على العكس من هذا. فأنت إذا أردت هذه المرأة أن تحبك وأن تقترب منك أكثر، املأ فمك بالعبارات الجميلة الرائعة التي تأسرها أسرا، وهو مفتاح السعادة الزوجية. إذا أردت أن تحصل على مفتاح الكنز فتعلم العبارات الجميلة الرائعة الراقية، واثني عليها، امدحها، تغزل بها، أخرج عبارات الثناء والمدح عليها وعبارات الحب وغيرها من العبارات، وخاصة في الأيام الأولى، بل والمتزوجون منذ 10 و20 و30 و40 سنة، ليس شيء أجمل للمرأة من عبارات المدح والثناء والحب والتغزل بها. فلا تحرم زوجتك من مثل هذا الأمر. الرجل يا أيها الرجل، المرأة تحب هذه الأشياء فانتبه لها، تحب الزينة وكثرة الملابس، تنفق وقتا كبيرا من أجل زينتها، تحب الرجل الكريم السخي، تحب الرجل القوي الشخصية الواثق من نفسه الذي له مكانه. إن بعض الأزواج تكتشف زوجته من أول أيام زواجهم بأنه طفل صغير، لأنه دائما بمجرد أن تحصل مشكلة يجعل نفسه هو الضحية، ويرسل لها رسائل بأنها ظلمته، بأنها لم تقدره، هو الضحية دائما. وهذا زوج لا يصلح أن يكون زوجا، بل ينبغي أن يكون ذو شخصية أيضا قوية. المناسبات عند المرأة لها موقع خاص، وتتمنى من زوجها أن يشاركها في ذلك الأمر ويتعاطف معها، تحب مدح زوجها لها وبخاصة أمام الآخرين، تحب أن تكون حاضرة ولو كانت غائبة باتصال أو رسالة، تحب أن تجد عطفا خاصا من زوجها خاصة أيام مرضها، تحب الدعابة، وتحب التمتع أيضا مع زوجها، تحب أن يغار عليها غيرة معقولة. لا شك بعض الأزواج في الأيام الأولى يصاب بشك للأسف الشديد، ويمرض كثير من الحياة الزوجية. هناك قاعدة تقول أفكار سلبية تؤدي إلى مشاعر سلبية، تؤدي إلى سلوك سلبي. بعض الأزواج عنده مرض في داخله، ينظر إلى المرأة بنوع الشك والريبة، فيدمر نفسه قبل أن يدمر حياته الزوجية. فلنبتعد عن هذا، نبتعد عن مثل هذه الأمور، فإن الله عز وجل يكره مثل هذا الشيء، الغيبة أو الغيرة التي ليست في ريبة. أما إذا ارتاب الإنسان فهذا شيء آخر، أما أن يبحث وأن يجعل جهاز تصنت على جواله يسجل المكالمات ويأخذ الفواتير بعد ذلك ويتابع الأرقام ويتصل من جوالات مختلفة ليتأكد هل هذه صوت امرأة أو غير صوت امرأة، أو يضع جهازا تحت سريرها كما تفعل بعض الأزواج أيضا لأزواجها، وتراه هل يعاكس أو لا يعاكس. إذا نحن فتحنا هنا انتربول واستخبارات في داخل البيت، وليست حياة زوجية. هذا عذاب وليس زواجا، وهذا يفعله بعض الأزواج وتفعله بعض الزوجات، ومن ثم تتدمر حياتهم الزوجية. نحن بحاجة إلى أزواج يرحموا بعضهم بعضا، واقعيين يعيشون الحياة بحب ووله وعشق وشوق لبعضهم البعض، لا حروب مدمرة فيما بينهم. الحياة الزوجية يا أيها الشباب المقدمون على الزواج أو المتزوجون أيضا، هي امرأة قانع أو قنوعة ورجل صبور، رجل صبور. فما أجمل أن تتحلي يا أختي بأن تكوني صابرة، وما أجمل أن تتحلى يا أخي بأن تكون أيضا بأن تكوني قنوعة، وأن تكون أنت صابرا. أختم أيها الإخوة بمجموعة من نكمل بعد الصلاة ولا لا؟ ما عاد باقي معنا دقيقتين. العلاقات الزوجية، تسمح لي، العلاقات الزوجية فنون وأسرار، الدكتور حاتم آدم من الكتب التي أنصح إخواني باقتنائها. العلاقات الزوجية فنون وأسرار، أنصح إخواني بهذا الكتاب الرائع، وهو كتاب أفكار رومانسية رائعة من إصدار دار وجوه. أفكار رومانسية رائعة من إصدار دار وجوه. هذا الكتاب أيضا جميل، من الكتب أيضا الجيدة هذا الكتاب الذي قرأت لكم منه قبل قليل، وهو كتاب ما وفيتك في الحب حقا، وهذا يعطى للمرأة ليس لك، يعطى للمرأة. ما وفيتك في الحب حقا للأستاذ أو للأستاذة أم عمر المحرزي. هذا الكتيب أنصح إخواني أيضا باقتنائه. هناك كتاب قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا، قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا. هناك لعبة الحب من إصدار مجلة فرحة. وآخر كتاب المعاشرة الزوجية من الألف إلى الياء لأبي مالك من إصدار دار الوطن. أما الكتاب الذي أنصح به إخواني المتزوجين بعد العقد ولا يقرأه قبل العقد مطلقا، وهو كتاب هدية لكل عروس، محمد رزق طرهوني. هذا الكتاب يقرأ بعد العقد وليس قبل العقد، وقبل الزواج ببضعة أيام جميل أيضا أن يقرأ هذا الكتاب. هذه أيها الإخوة مجموعة من الأشياء التي نحن نحتاجها كأزواج في بداية حياتنا، وإضاءات لقضايا مهمة. والمهم أن يقرأ الإنسان وأن يطلع وأن يسمع أيضا كثير من الأشرطة الموجودة في السوق حتى يكون ثقافة لديه له ولزوجته. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. اللهم أقر أعيننا بزوجاتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا أنفسنا وأصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بزوجاتنا واملأ قلوبنا حبا لهن واملأ قلوبهن حبا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. شكر الله لكم جلوسكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أيها الأحبة فضيلة الشيخ علي بن محمد الشبالي على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونستقطع من أوقاتكم بعض الدقائق للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت، مع التنبيه أن جميع المحاضرات التي ألقيت سابقا وهذه المحاضرة تجدونها على موقع جدد حياتك على شبكة الإنترنت وموقع جامع الكوثر، لكن الآن هي متواجدة المحاضرات على موقع جدد حياتك jadid.net أو jadid.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب سريعا يا إخوة، لكن قبل الإجابة، هذا كتاب ضروري يكون في داخل بيوتكم لو سمحتم. هذا كتاب مهم جدا يا إخوة، اسمه المرأة البحر والرجل المحيط. ضروري هذا الكتاب، مهم يا إخواني يكون ضمن مقتنياتكم. المرأة البحر والرجل المحيط للأستاذ عبد الله الداود. المرأة البحر، أعيده، المرأة البحر والرجل المحيط للأستاذ عبد الله الداود، من الكتب المهمة التي ينصح بها الإخوة. أنا مصاب بما يسمى بالصمت الزوجي، ماذا أفعل؟ الصمت الزوجي لا يأتي هكذا عبثا، لكن لا بد له من أسباب. أحيانا أسباب شخصية، أي أن الإنسان تربى في بيت كله صامت فيتأثر به. أحيانا يكون السبب أن الزوج يرى أن حياته كلها سر، وأن هذه المرأة لا تحفظ الأسرار، ومن ثم يحافظ على الكلام حتى لا يخرج من قبل هذه المرأة التي يتفلت لسانه. أحيانا وهذا الغالب في بعض البيوت أن المرأة حساسة، ومن ثم قد ينطق عبارة فتفهمها غلط فيحصل منها مصيبة وموقف، فيقوم هو ماذا؟ يمنع نفسه من الكلام ولا يتحدث، لكنه هو مرض تكرهه الزوجة، ينبغي أن نتجاوزه. أهم شيء في تجاوز الصمت هو أن أي شيء في داخلي محتقن من بعض الأفعال أصارح زوجتي به في لقاء، في حوار معها، أنه أنا كرهت منك هذا الفعل، رأيت منك التصرف الفلاني. قد تكون هي تصرفته بحسن نية، لكن لأن هذا الرجل عنده أمثلة وعنده مواقف سابقة بنى عليها هذا الموقف. هذه خطورة يا إخواني، انتبه لها. يعني ليس كل تصرف من المرأة، حين قد تتصرف بحسن نية فنحن نفهمه بفهم خاطئ، ومن ثم بعد ذلك يعني تحتقن في نفوسنا هذه الإشكالات وتسبب صمت. هل هناك حد معين لفارق العمر بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج منها شرعا؟ هذه مشكلة، لكن كلما كان الرجل يستطيع أن يعطي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ماذا الباء قوة في البدن وقوة في المال ويستطيع أن يعطي هذه المرأة حقوقها فلا بأس، لا بأس بهذا. لكن الرجل يعني كبير في السن لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الفتاة، والآن لدينا إشكالات كثيرة أن بعض الفتيات عمرها الزوج كبير جدا، نتكلم على كبير جدا، وفتاة عمرها 18 سنة 17 سنة يحصل بينهم فارق عمري، ومن ثم تحصل مشاكل لا يحمد عقباها. لا يمكن أن نحكم على هذا بأنه يعني دائما مسبب المشاكل، لكنه قد يكون له أثر يعني غير جيد على المدى البعيد. أنا مملك يعني أنه عاقد على امرأة تتضايق زوجتي ولا ترد علي عندما أتصل عليها، والعيب أن أختي تقول لا 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 لا, لا ترد علي فماذا أفعل؟ هذه القضية تحتاج إلى كما ذكرت لكم في البداية إلى حكمة. أولا ينبغي للزوج أن يختار الوقت المناسب، هذه قضية مهمة. الأمر الثاني لا للمكالمات الطويلة. بعض الإخوة ما شاء الله يا أخي ملكي يا أخي أنا تزوجت يا أخي دفعت مهر، ولو كان هي عندها دراسة عندها ارتباط عندها ضيوف، والزوج عموما الرجال عموما إذا لم ترد المرأة فمباشرة هذا سبب من أسباب المشاكل لديه، سواء كان متزوجا أو في فترة العقد، يجعله سبب أنها إهانة، أنها غير مهتمة، أن جوالها لا تحرص عليه، إلى غير ذلك من الأشياء والتصرفات التي هو يحسبها ويبني عليها بعد ذلك قرارات خطيرة في حياته. لهذا يا أخي أحسن الوقت، لا تطل المكالمات ساعة ساعة وربع أحيانا ساعتين، يعني بعض الإخوة بعض الآباء يتصل على رقم بنته في منتصف الليل وهو مشغول، والسبب هو صاحبنا قيس وليلة مشغولة عنه أصلا، وبطاقة تمشي 12500 يا إخوة ليست سهلة. فكما ذكرت لكم أن هذا الموضوع يحتاج إلى اتفاق بينكم وبين الزوجة، أوقات محددة، الكلام لا يطول، لا تتناقشون في قضايا غير جيدة، لا تمارس حل بعض الإشكالات أو الأسئلة الدقيقة التي تحتاج إلى إجابة برسائل جوال، امتنع عنها. رسائل الجوال في فترة الملكة قد تكون سلاح ذو حدين وخطير على تدمير حياتهم. النقاش في قضايا مشكلة بمعنى أنها تحتاج إلى حوار مباشر أيضا هذا خطورة كبيرة أن تناقش في الجوال. هل هناك إصدارات لهذه السلسلة؟ ذكر الشيخ موجود في موقع جدد حياتك بإشراف الشيخ علي باقيش في موقع الجامع. طيب هذا مشكلة، هذا جوابه هنا الإخوة اللي يسألون عن بعض الأشكال. ما حكم لبس الدبلة للرجل؟ تعرفون فتوى المشايخ فيها، ليست فتوى الشيخ عبد العزيز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع، أن هذا ليس من عادات المسلم، إنما هو من عادات الصحابة. جاوبنا عليه قضية السكنة في بيت الزوج. أراك تنتقد من يحصل منه هجر لزوجته شهرا، الرسول قد فعل ذلك بلا شك، هو دواء وعلاج، والله عز وجل فهجروهن في المضاجع، لكن هجر في المضاجع ليس هجر لكل شيء. المرأة لا شك الهجر يؤثر عليها، لكن هجر يدوم 4 أشهر الله منع من هذا، أليس كذلك؟ تربصنا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن يظل 4 أو 5 أو 6 أشخاص يهجرون زوجاتهم أكثر من هذا. اليوم أرسلت امرأة تقول أن زوجها هاجرها له سنة كاملة، هذه لمن تذهب هذه المرأة؟ وين مشاركة الناس؟ صور هذه ملفين صغيرين اسمها هدية إلى الزوجين السعيدين، مجموعة من أحد الكتب يمكن أن يستفيد منها الإخوة، هي عبارة عن بعض التعاملات الراقية بين يعني الزوج وزوجته. هذه مشاركات من بعض الأخوات يعني وبعض الإخوة كذلك. يقول أنا متزوجة من 6 أشهر بس ما مشاكل وما أحس بالسعادة، أرجوك يا شيخ تكلم عن قضية اهتمام الرجل بشكله، ولا يوجد حرج الإنسان حتى لو كان مستقيم يهتم بشكله. هذا صحيح، النساء يكرهون يا جماعة الشكل الوحش، يريدون رجلا ذوقا ورائعا. والإسلام عندما ينهى عن تطويل الأظافر وعن بقية خصال الفطرة أن تطول، كما قال عبد الله بن عمر وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة 40 يوما، تجد بعض الأشخاص لا أظافره طويلة، أصابعه رجليه أحيانا بعضه أحيانا يعني شاربه كمطبات بعض الأحياء، هذا مو صحيح يا إخواني، هذا شيء نتقدر منه، وبقايا الطعام أيضا في فمه إلى غير ذلك من الأمور. والمرأة كذلك مطالبة مثل هذه الأشياء بروائح وعطورات وغيرها، لكن ما هو عطر أول ثانوي اللي ذكرناه يا جماعة، حاولوا في عطور أكثر وحاشاكم من هذا، لكن هذه يعني بعض الأشخاص قد يسووه أو يعملون. في السنة الأولى كنت لا أرفض لها طلبا ومدللها، ولكن وقعت في مشكلة أنها تريد كل الحياة هكذا، وصيبت بصدمة عندما تغير الوضع وكادت تغرق السفينة. هذا الصحيح. الصحيح يا إخواني أن الحياة الزوجية عندما يفهمها الرجل المرأة يفهمها بالواقع الحقيقي لها. الحياة الزوجية في الأشهر الأولى مثل الشلال، رأيتم الشلال كيف يكون هادر، هذه عاطفة جياشة، ورجل لم يعرف النساء ولم يعرف عبارات الحب ولا غيره، ثم يفاجأ بأن أمامه امرأة، والعكس كذلك. ثم بعد ذلك الشلال هذا ماذا يحصل؟ ينزل لأنهار. هذا النهر هو الذي يريده الشرع، سكينة ومودة ورحمة، وهذا الذي نريده. نفهم الحياة كما هي، نكون واقعيين، مسألة كل شيء ينفذ وكل شيء أريده، وأريد عندي زواج لبنت خالتي ولا بد تشتري فستان ب3000 وظروف المادية لا تسمح، هذا منطق غير صحيح. نحتاج أن نعيش واقعنا وننظر إلى حياتنا نحن. طيب كيف نتحصل على نسخة من المحاضرة؟ ذكر الإخوة. طيب تسألونه، أنا لي تجربة في سنة الملكة، فقد أملكت ولم أعرف عن النساء شيء إلا الفروق الخلقية، وذلك لأسباب منها أن لم يكن لدي أخوات ولم أعرف طبائع النساء، فكنت أحكم على كثير من الأمور بشخصية أمي، فما الحل؟ هل نأخذ تجربة كذا؟ وقد وقعت في إحراجات مع زوجتي لضعف المعرفة بشخصيات النساء. اقرأ عن المرأة، اقرأ عن المرأة، في كتاب مهم يا إخوان نسيت أن أذكره، وهو الفروق بين الجنسين، الفروق بين الجنسين لصلاح الراشد، الفروق بين الجنسين لصلاح الراشد، كتاب مهم، إضافة لكتاب آخر له اسمه كيف تكسب محبوبتك، وكتاب آخر كيف تكسبين محبوبك أيضا مفيد. تقول سنة أولى زواج كلمة رائعة، لكن للأسف ما لها وجود من أول يوم، وقبل أول يوم زوجي خاين وحياتي جحيم، فلا وجود لسنة أولى ولا آخر أيضا، كله سيان وندمان، أشد الندم على الزواج، أسوأ قرار اتخذته، وبدفع ثمن لحد ما أموت 5 سنين من أول دقيقة فيها التحطيم وكسر النفس والقلب للأسف. هذه صورة من صور المجتمع، وهذا خطير يا أخواني. يحتاج الرجل أن يتقي الله في المرأة، الله يقول عاشرهن بالمعروف. أما أن الإنسان يبقى يستعمل هذه التصرفات الغير جيدة ويحرم زوجته مما فرضه الله عز وجل عليها، فهو بلا شك آثم في هذه الأمور. يقول من الإيجابية أن يتفق مع زوجتي ألا تخبر أهلها بمحصول بينا، ذكرناها. تجارب سنة زواج، تزوجت وأنا طالب سنة ثاني ثانوي عام 1406، وكانت الزوجة لي نعمة العون حتى أكملت الدراسة وحتى اليوم بحمد الله تعالى. في واحد من الإخوة زوجته كانت جامعية وهو متوسط، أخذ ثالث متوسط وتزوجها، فماذا فعلت؟ من الأيام الأولى قالت له تكمل دراستك وأنا أعينك وأربي أولادك وأحرص على كل شيء في داخل البيت، وأعانته وانتهى من المرحلة الثانوية والجامعية. طبعا نصها دف، لكن ماشي خمش النواء ماشي والحمد لله. ثم تخرج ماجستير، والآن هو في مرحلة الدكتورة في ثالث متوسط. وأعرف امرأة هنا في، أعرف زوجها وهي في جدة، تزوجها زوجها ومعها سادس ابتدائي، الآن هي دكتورة تكتب في كثير من الصحف والمجلات وله كتب مؤلفة في هذه المدينة. هو ماذا؟ طموح. وراء كل رجل، ولا وراء كل امرأة رجل عظيم. في كتاب لزوجة دايل كارنجي اسمها دورثي كارنجي، ألفت كتابا سمته ادفع زوجك إلى النجاح. بالمناسبة ذكرت الكتب المترجمة، هناك كتاب يا إخواني أرجو أن تحرصوا عليه، هو كتاب مترجم لكنه يتحدث عن الإخوة الذين ولد لهم ولد، يعني كانوا متزوجين، ثم طبعا تعرفون الحياة بعد ولادة الولد أو بعد الحمل تتغير، يعني لا تجد زوجتك مثل ما كنت تجدها من قبل، لا تجد العبارات وأنك تلاقيها في كل وقت، هذه الأشياء ما تحصل. أما إن جاءت أولاد، جاءها أولاد. فأنا أقول يعني هذه دراسة شخصية ليس لها علاقة، ليست علمية، أقول أن الرجل ينبغي أن يأخذ من زوجته فقط 25% بس. لهذا 4 في 25% يساوي كم؟ والحساب عليكم 100%. 25 هنا و25 هنا، يعني 25 في العمل و25 في السيارة، 25 مع الزوجة الأولى و25 في الاستراحة، يصير كم؟ ما أدري عاد. طيب الكتاب هذا حرجني بهذا السؤال، الكتاب حقيقة مهم جدا يا إخواني، اسمه أحبك أكثر، أحبك أكثر، في مكتبة جرير من إصدارات جرير، أحبك أكثر. شوف في على غلافه وزتين متعانقتين، واحدة ذكر واحدة أنثى. تجربتي يقول ليلة الزفاف، حيث أني قبل زواجي كنت أستمع الناس كانوا يقولوا لي دائما أول ليلة لا تسيبها وجيب معك بس واقطع رقبته أمامها، فتحين حديقة حيوان هذه، وأنا الغشيم يقول صدقتهم وسويت زي ما قالوا دون مراعاة أننا جايين من الزواج من القصر مع أذان الفجر وتعبانين على الآخر، وكانت الزوجة أنها كرهتني، صارت تكرهني تخاف مني لأكثر من شهر معها حق، واكتشفت بعد ذلك أن زوجتي من نوع الكسول الذي يميل إلى الراحة دائما وشكرا. هذه أحد التجارب السيئة، ننتبه لأن بعض الأشخاص يكون ذهنه رهنا لوصايا أصدقائه، وريها العين الحمراء، جيب لها شيء تمام من أول ليلة، هو جاب مرة يقولون واحد جاب وضغط عليه كذا على البس، البس نفسها الأكل حق الرجال، فلما شافته يعني ظنها أنها خلاص خافت منه وأصبح عندها أنه رجل وكذا، فكانت هي محطة تحت المخدة سكين فأخذت البس وقطعت رأسه، يعني أن هذه نعم. وأعرف إحدى الأسر تزوج زوجها فأهدت له في ليلة زواجه اللي هي رقم واحد كيس في غرفة نومه مليان ثعابين، ثعابين نعم. طيب من التجارب التي أسعدتني في حياة الزوجية، اتفقت مع زوجتي على 4 أمور: ألا تشكي لي من أمي لأن لن أقف خصما ضدها بل أحاول كسبها، أمور أسرتنا لن أخرج خارج البيت، أن ترضى بما قسم الله، الفراش حق لنا في أي وقت فلا يدخل الزعل والرضا فيه. تمام، هذه مجموعة حقيقة من الاقتراحات الجيدة من الأخوات. يقول أنا عمري 25 سنة ولم أتزوج، عرض علي الزواج أكثر من مرة لكن لا أجدني متفاعل مع هذا الأمر، مع العلم أن أتمنى الزواج اليوم قبل غد، ولكن لا يوجد مجرد تفكير في الزواج، أرجوكم ما هو الحل الذي يرغبني بالزواج والإقدام عليه مبكرا حفظا على نفسي من الوقوع في الرذيلة؟ مدام تخاف على نفسك تزوج، ولا لا تزوج هو الطريقة المناسبة أنك تحفظ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، وقال أيضا عمر بن الخطاب لا يمنع الرجل من الزواج إلا أحد أمرين: إما عجز أو فجور، إما عجز يعني عجز مادي أو عجز جسدي أو فاجر يعني له علاقات أخرى والعياذ بالله، فهذا يحصل أيضا والله المستعان. تقول تعتبر السنة الأولى لزواج أفضل أيام حياتي والتي ما زالت مستمرة ولله الحمد، ولقد مضى على زواج 11 عاما، وبسبب تفهمي لزوجي والبعد عن كل ما يزعجه وكذلك رغم بعض المشكلات التي سرعان ما نتغلب عليها بعون الله والتي هي ملح الحياة. حقيقة يعني أنا عجبتني عبارة لإحدى الأمهات وهي يعني تنصح بنتها عندما قالت كوني له عبدا أمة يكن لك، والله صحيحة، كلما عاندت المرأة وأصبحت يعني مضادة لزوجها حرب باردة في البيوت لا تصلح حياته، كوني له عبدا يكن لك أمة. الرجل ما أسهل ما يلين إذا وجد الشخص الذي أمامه ماذا؟ قد لان. لهذا من أهم الأشياء يا أزواج يا زوجات التنازل في الحياة الزوجية، أما كل واحد يظل في غرفته ويرى أن الشخص الآخر ينبغي أن يأتيه هو ويسترضيه هذا ليس صحيحا. المشاكل الزوجية كل واحد له قسم من حلها وأيضا من سببها، أنت عليك 30% عليه 70% والعكس أيضا، أما أن نجعل نحن الرجال أنفسنا نحن أصحاب القرار الصحيح والرأي الصحيح هذا شيء ليس جيدا. هذه إخواني تجارب يعني جيدة و يمكن تجدوها على الموقع وتستفيدوا منها. الإخوة عندهم إعلان لمحاضرة العنف الأسري للدكتورة أريج سعد العوفي استشارية مشاركة في طب الأسرة مستشفى الحرس الوطني، ستقام أين يا أخي؟ في مركز المودة الاجتماعي ولا؟ في تقام المحاضرة يوم الأحد 29/5 في قاعة العرب الأفراح جدة حي الصفا غرب دوار الطيارة من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء. أرجو أن تكون هذه الليلة ليلة مختلفة في حياتكم مع زوجاتكم، ضروري يا إخوة، خذ معك هدية، اشتري أي شيء، اكتب لها رسالة جوال، حاول أن تنوم أولادك مبكرين واجلس معها في حوار لمدة ربع ساعة نصف ساعة ساعة، حاول أن تتخلص من الماضي كله، بعض المشاكل والأشياء التي وراءك امسحها، فالحياة قصيرة لا تقصرها بالأحزان والنكد والغم وإزعاج الآخرين أو زعلهم، ابتعد عن هذه الأشياء، ابدأ حياة جميلة. ثم أهم شيء إخواني، أهم شيء أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين زوجاتكم، وأصلحوا أنتم أيها الزوجات ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين أزواجكم. ثم لا تنسوا في سجودكم في وتركم في ركوعكم في كل مكان وكل مكان للدعاء أن تدعوا الله عز وجل يسعدكم في حياتكم الزوجية حتى تقابل هذه الزوجة هناك في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وليس كما يقول بعض الأشخاص أنه يقول أنا أصلا ما أريدها بالجنة. مو صحيح، الجنة هناك شيء آخر، بل إن أهل العلم يقولون بأن زوجة الدنيا أجمل من الحورية، أنها مكلفة هنا فاستحقت الجنة فكان نعيما نعيما كبيرا. جمعنا الله وإياكم في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.